بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني، ووصلنا في كلامنا حول الإجماع، وكنا في اللقاء الماضي بصدد الحديث عن الإجماع ومباحثه، فتحدثنا عن المسائل الأولى تعريف الإجماع، والمسألة الثانية أقسام الإجماع، والمسألة الثالثة حجية الإجماع، والمسألة الرابعة أهل الإجماع، والمسألة الخامسة مستند الإجماع، وهي التي سنبدأ الحديث عنها بمشيئة الله تعالى. المسألة الخامسة مستند الإجماع، تمام؟ كنا قد وقفنا عند مستند الإجماع. المسألة الخامسة مستند الإجماع، والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث. أرجو من إخواني أن ما نقوم بقراءته والتعليق عليه أن تقوموا بمراجعته دوما، لأن هذا العلم ينسى، علم الأصول ينسى، وأنت في حاجة إليه دائما في أثناء قراءتك لشرح وتفسير القرآن الكريم. يعني مفسر القرآن لا يستغني عن أصول الفقه، ولا يستغني شارح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلع على كتب الشروح الخاصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن علم أصول الفقه، فهي الأدوات التي يقوم الشارح باستخدامها لاستنباط الأحكام، وكذلك الذي يعاني قراءة كتب الفقه وفي حاجة إلى دراسة علم أصول الفقه، بل هو علم يعصم الفكرة من الزلل. إن كان علم النحو يعصم اللسان من الخطأ ومن اللحن، فإن علم أصول الفقه يعصم الفكرة فكر الإنسان من الزلل، لأنه منضبط
ينضبط بضوابط. هذه الضوابط ضوابط نقلية وضوابط عقلية، والنقلية من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقلية فهي المعقول الصريح الذي لا يتعارض مع المنقول الصحيح. وبناء على ذلك طالب العلم في حاجة إلى دراسة وأن يصبح لديه رصيد من هذا العلم، وهذا الرصيد في حاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى المراجعة. فراجعه ليكن هذا العلم بالنسبة لك رصيد تراجعه من آن لآخر، تراجع هذه المسألة. والدرس نحن نقرأ كلام أهل العلم، وهذا الكتاب من أفضل ما يكون، إن لم أقل بدون يعني تزايد أو مكح لهذا الكتاب، فيه ما لا يوجد في كتاب أصول فقه آخر، لأنه يكفي أنه جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي من المتأخرين أو من المعاصرين المحدثين، جمع كلام هؤلاء الذي هو غير موجود في كتب أصول الفقه. ولذلك تجدون هذا العلم مرتبط بالاستنباط من الكتاب والسنة بطريقة تجعل القارئ والدارس لهذا الكتاب يرتفع إيمانه، بعكس كتب الأصول الجافة. تقرأ كتب أصول جافة تجد الأمر كأنك تدرس كتاب رياضة، تدرس رياضة، رياضة جبر وما شاكل ذلك. لكن بالنسبة لهذا الكتاب هو يأخذ كلام أئمة السنة، كلام الشافعي، كلام الإمام ابن قدامة، كلام الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يأخذ كلام الإمام الخطيب البغدادي، يأخذ من كلام الإمام ابن تيمية، من كلام الإمام ابن القيم، من كلام الإمام ابن حزم، من كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا. فتجد الكتاب فيه قواعد منهجية، مش أصول فقه بس، وإنما هو كتاب منهج، أيضا منهج سلفي، منهج سني بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا عرفتم المشرف على الرسالة حينئذ تعرفون قيمة هذه الرسالة العلمية. الدكتور عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، الدكتور عمر ابن عبد العزيز السعودي، ليس هذا الخلفي الموجود عندنا في بلادنا، وإنما الدكتور عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، توفي علم من أعلام السنة الكبار رحمه الله وكان فقيها. يقول المسألة الخامسة، يبقى لابد من مراجعة ما سبق دائما، رجعوا ما سبق قبل أن تأتوني في كل شهر، عندكم فرصة للمراجعة، فرصة كل شهر تعكف على ما سبق لكي تدرسه وليكون رصيدك بمشيئة الله تعالى، حتى إذا جئنا بعد ذلك وأردنا أن ننتقل إلى مرحلة أعلى نختار كتاب ابن قدامة لنقوم بقراءته، ففيه شيء من التوسع في المسائل الفنية إن شاء الله وقدر. يقول الكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث. ألف، اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دليل أو دون دليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، وهو حديث متواتر كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، فهل إجماعها من الممكن أن يكون بدون دليل شرعي؟ هذا مستحيل، يستحيل، لأن الأفكار تختلف، وقد يتضح لك ما لا يتضح لي، أفهام العلماء تختلف. هل تظنون أن كل العلماء في مرتبة واحدة؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على طبقات العلماء، وهو علم، علم قائم برأسي، أن تتعرفوا على طبقات أهل العلم، فليس كل عالم يساوي العالم الآخر، وإنما العلماء درجات، والعلماء مواهب، مواهب من عند الله تبارك وتعالى الوهاب سبحانه وتعالى، فيعطي هذا ما يحرم هذا منه وهكذا، ويتفضل على ذاك بما لم يتفضل به على الآخر. وإذا هي مواهب من قبل الوهاب سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك تجد أن مسألة تعرض على العلماء، هذا يجتهد اجتهادا فيخرج بقول، والآخر يجتهد فيخرج بقول آخر، بل يختلفون في فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يختلفون في فهمهم للآية القرآنية، بل يختلفون أحيانا في فهمهم لكلام أهل العلم ذاته. فحينما يقومون بشرح متن من المتون من الممكن أن يختلفوا، هذا يقول الكلام يؤدي إلى كذا والآخر يخالف ويقول بل يؤدي إلى كذا. وكما سيتضح من كلام الإمام ابن القيم أنها مواهب من عند الله، وسيأتيك بيان ذلك بمشيئة الله تعالى قريبا. فالجمهور الأمة اتفقوا على أن هذه الأمة لا تجتمع، هي لا تجتمع على ضلالة، ولكن اجتماعها لا يكون إلا عن دليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى. صام الله الأمة أن تجتمع على الهوى. فإن قال بعض أهل العلماء بأهوائهم فإن البعض الآخر صامه الله عن أن يوافقهم على اتباع الهوى. فهذه الأمة لابد فيها من قائم لله بحجة، وهذا سيتضح حينما نصل بمشيئة تعالى إلى كتاب الاجتهاد من كتابنا بمشيئة الله تعالى. ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دون دليل، لأن لو قالت على الله بغير علم أو أجمعت على الهوى أو أجمعت عن هوى فقد أجمعت على الضلال. قال ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ في إجماعها، الأمة في مجموعها يعني جنس الأمة معصوم عن الخطأ لو أردنا أن نتكلم بلغة المتكلمين. إذ القول على الله بدون دليل خطأ، القول على الله بدون دليل خطأ، فكيف تجمع الأمة على القول على الله بدون دليل؟ واضح؟ إذا لو أجمعت وتحقق لدينا الإجماع فاعلم أن هذا الإجماع لابد وأن يكون قائما على دليل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ب الأكثر على جواز، أما يقول الأكثر إلى المسألة خلافية، الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة، بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية، لأن البعض الأقل سيكونون على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى دليل آخر من غير الكتاب والسنة، مثل القياس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو الأقوال والأدلة الأخرى. فهم قالوا اتفق الجمهور على أن الأمة لا تجتمع إلا على دليل إلا بدليل شرعي. والأكثر من هذا الذي اتفق على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة، يقول المؤلف بعد سبره لهذه المسألة بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، لا بد وأن يكون فيها نص. وهذا الكلام عن استقراء، يعني ابن تيمية لم يقل هذا الكلام تفقها ولم يقل هذا الكلام رأيا رآه، وإنما سيبين لك بعد قليل أنه سبر هذه المسائل ودرس المسائل التي فيها إجماع فوجدها تستند إلى أدلة من الكتاب أو السنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية، وهذا موجود في المجلد 19، أولاها مقدمات وقواعد التي استند، أو المقدمات والقواعد التي استند إليها شيخ الإسلام، أولاها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان. انظر إلى الاستدلال. هل الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يترك مسألة لا يجيب الناس فيها ولا يفتي الناس فيها ولا يقول فيها رأي؟ حكمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل من أجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي ترك الصحابة وما من طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وذكر لهم منه خبرا أو شأنا أو شيئا من هذا، ذكر لهم عنه شيئا صلى الله عليه وسلم كما قالوا. الذي علمهم حتى آداب الخلاء، من يعلم آداب الخلاء؟ هل يطرف الناس في أمور هي أعظم من آداب الخلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس آداب الخلاء، هل يتركهم في أمور هي أعظم من آداب؟ فمن باب أولى يعلمهم ما هو أعلى من آداب الخلاء. يعني إن كان قد وصل صلى الله عليه وسلم إلى تعليم الناس هذه الأمور، أفلا يكون من باب أولى مطلوب منه صلى الله عليه وسلم أو منتظر منه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس ما هو أعلى من ذلك؟ يبقى أدنى شيء هذه الأمور، وأعلاها التوحيد والكلام عن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فشؤون الإنسان في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة، كل ما يحتاجه الإنسان لابد وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم فيه بحكم الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ولا يوجد عالم يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، لا يوجد عالم يعرف كل المسائل العلمية، كما قال أحد الحكماء: يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. يبقى العلم كله أخذه علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد العلم كله مكرسا في عالم واحد، وإنما هي مواهب، ولكن العلم كله موجود مع العلماء كلهم. واخدين بالكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن أتم البيان، فما من مسألة إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها بيان. هذا أول المقدمات. المقدمة الثانية: قال شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص شكي أو جلي. من تعرف على النصوص، النصوص وكلمة النصوص تشمل ماذا؟ الكتاب والسنة. من تعرف على النصوص ودرس هذه النصوص وعرف دلالات الألفاظ وتعلم دلالات التراكيب وعرف عظمة وشرف هذه اللغة التي اختارها الله ليتكلم بها، من عرف هذا استطاع أن يعلم حقيقة ما يذكره شيخ الإسلام. فمن الممكن من الجملة الواحدة بأنواع كثيرة من الدلالات العربية التي تكلم بها رب العالمين وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يستطيع العالم أن يستخرج مئات المسائل ويأتي غيره فيستدرك عليه وهكذا. إذا النص، الذين يقولون إن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يحكم المتناهي غير المتناهي؟ ولذلك يقولون لابد من إدخال وإعمال الفكر والعقل وما شكل ذلك من أجل أن يأتي بأحكام جديدة، فيجيزون التشريع للبشر لأن النصوص متناهية. هذا جهل كبير، جهل بماذا؟ باللغة العربية، وجهل بإعجاز القرآن الكريم. ولا أقول بإعجاز القرآن الكريم وحده، بل أقول وبإعجاز السنة النبوية الشريفة كمان على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع مهما كانت غير متناهية، بالطبع غير متناهية. لماذا؟ لأنها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هل يستطيع أحد أن يقوم بحصر المسائل؟ أبدا، المسائل كثيرة جدا، كل يوم بتجد مسائل كثيرة، ولكنها حينما تعرض ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قضية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من هذه النصوص لبيان حكم الله عز وجل، بيان حكم الله عز وجل في هذه الوقائع والمسائل. فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي وبأنواع من الدلالات. ثالثها أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به. واضح؟ يبقى بعض العلماء علم النص فاستدل به، والآخر أعوزه النص فلم يجده فاستنبط واجتهد وقاس. فمن الممكن أن يصل إلى النتيجة التي وصل إليها الأخ بنص الآخر بالنص الذي أتاه الله إياه، فتجد أن هذا العالم الذي استنبط بالقياس قد وافق استنبطه، لأنه طالما كان القياس قياسا صحيحا فلا بد وأن يوافق المنقول الصحيح كما سيأتي في القياس إن شاء الله. رابعها ثبت باستقراء، انظر بقى هنا بعد أن دلل بهذه المقدمات أتاك بالخبر اليقين، قال ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة، أن جميع الإجماعات منصوصة. بالطبع هذا أمر قد يقول قائل كيف نقول إن ابن تيمية لا يتحدث عن جميع الإجماعات المدعاة، بل هو يتحدث عن الإجماعات المحققة. وقد سبق أن بينت لحضراتكم في بداية الكلام عن الإجماع أنه ليس كل ادعاء للإجماع هو في محله، وإنما هناك إجماع حقيقي وهناك ادعاءات، ياما ادعاءات كثيرة للإجماع لكنها ليس عليها دليل، تمام؟ وحينما تحقق المسألة تجد أن هذا الإجماع قد يكون على خلاف الحديث، ولا يوجد إجماع على خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجد من يخالف في ذلك. فابن تيمية حينما يقول ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة يقصد الإجماعات الإيه؟ المحققة وليست المدعاة، فما أكثر الإجماعات المدعاة. جيب بعد أن انتهينا من ألف وباء المسائل التي فيها الكلام على مستند الإجماع، قال اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس. هل يجوز أن يستند الإجماع؟ الإجماع لابد وأن يستند إلى دليل، هذا الدليل الكتاب أو السنة. طيب وهل الإجماع والقياس أليس بدليلين؟ نعم بلى، دليلان مش كده ولا لا؟ هما دليلان الإجماع والقياس. فهل يوجد إجماع مستند إلى اجتهاد أو قياس في الكتاب؟ أبوابه كثيرة. قال فمنعه البعض وأجازه البعض، وبناء على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ، بمعنى قال إن كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة النص ذكرها، ومن رأى دلالة القياس ذكرها، والأدلة الصحيحة لا تتناقض، لأن الذي استنبط الحكم عن طريق دلالة القياس واستخدم القياس بطرقه الصحيحة وقاس قياسا صحيحا وصل إلى الحكم، والآخر علم نصا في المسألة فقال هذا، إن المسألة قد أجمع عليها العلماء مع أنها مستنبطة من قياس قاسه الإمام أبو حنيفة، يرد عليه الآخر يقول له بل كان في المسألة دليل خفي على أبي حنيفة وخفي على من نقل أو نقل إليه الإجماع، فظن أن هذا الإجماع مبني على قياس لأبي حنيفة ومن قاس معه، وإنما كان في المسألة دليل خفي على علماء الرأش. واضح؟ فإذا انظر هنا، وبناء على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ، خلاف لفظي، إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من العلم. فمن علم دلالة النص قال مستند إلى النص، ومن لم يعلم النص قال هو مستند إلى القياس أو الاجتهاد الذي علم. قال والأدلة الصحيحة لا تتناقض، لأن النص صحيح والقياس كان صحيحا، فهل يتناقض القياس الصحيح مع الحديث الصحيح؟ حتى ولو لم يعلم القائس الذي قام بالقياس أن هناك في المسألة نص، وإنما هو قاسه على نص آخر، فحينما جاء نص في نفس المسألة كان متفقا مع الايه؟ مع القياس. قال والأدلة الصحيحة لا تتناقض، إلا أنه قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض. ومن ادعى أن من المسائل ما لا يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط، وهو على كل حال مخبر عن نفسه. الذي قال هذا الكلام هو يخبر عن نفسه، لكنه لا يخبر عن أمر أو عن الحق الحقيقة في نفس الأمر، هو يخبر عن إيه؟ عن أخبر عن نفسه. كما يأتي بعض الناس ويقول حديث الأحاد يفيد الظن، نقول هو صادق لأنه يخبر عن إيه؟ عن نفسه، هو ما أحس ببرد اليقين من هذا الخبر، لأنه ما تشبع بدراسة الأسانيد ولا بعلوم السنة. يعني رجل من علماء الرأي، رجل من علماء الكلام، لا يعرف في الأحاديث إلا بعض الأحاديث، وهو لم يدرس تواريخ الرواة وكلام العلماء ورحلات العلماء، الرحلات التي قام بها، الرحلات التي قام بها أهل العلم، ولم يدرس تاريخ هؤلاء الأئمة العظام، ولم ينظر إلى هؤلاء الأئمة كيف كانوا يصححون ويضعفون، وكيف كانوا يجمعون الطرق ومشاكل ذلك، لا يعرف. فيقول حديث إنما الأعمال بالنيات يفيد عندي الظن، هو صادق أم كاذب؟ نعم، هو مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ، لكن صادق ولا كاذب؟ هو صادق، لأنه يخبر عن إيه؟ عن نفسه. واخد بالك، خدوا بالكم عشان لحسن ما حد يخرج يقول ده بيقول ان خبر الواحد يفيد الظن والراجل صادق. صادق لانه يخبر عن نفسه، هو ما احس باليقين، لكنه عند المتخصصين يفيد الايه؟ يفيد العلم، مش كده ولا ايه؟ يفيد العلم عند المتخصص، ولكل علم متخصصوه الذين يؤخذ عنهم العلم. لكنه مخطئ ولا مصيب؟ لا مخطئ طبعا، مخطئ، لكنه يخبر عن نفسه. فهذا الذي قال إن الإجماع استند إلى قياسه صادق ما كذبش، لأنه ما عرف أن هناك في المسألة إيه؟ حديث أو نص. واخدين بالكم؟ فقال ومن ادعى أن من المسائل ما لا يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط، ما قالش كذب. شفتوا الفقه والدقة في ما كذبش، الرجل يخبر عن نفسه وهو صادق، ولكنه وقع في الغلط، وهو على كل حال مخبر عن نفسه. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 19 الذي تحدث فيه عن الأصول أو الإجماع. وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك، وذكر أمثلة على استناد الإجماع إلى الاجتهاد، إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه، وهذا مما يعزز القول بأن الخلاف لفظي، إذ الجميع متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل. غاية الأمر أن هؤلاء قالوا هو مستند إلى دليل غير النصوص اللي هو الاجتهاد أو القياس، وهي أدلة معتبرة عند فقد النصوص، والآخرون يقول بل علمنا فيها نصوصا، بل علمنا فيها نصوصا. قال وهذا الدليل في مسألة ما قد يعتبره البعض اجتهادا، ولكن البعض يعتبره نصا. وهذه المسألة أشار إليها في الهامش بقوله، ضرب مثلا فقال كإجماع الصحابة رضي الله عنه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فبعضهم يرى أن مستند هذا الإجماع النص الجلي، وبعضهم يرى أن مستند ذلك القياس. القياس لأنه رضيه لهم إيه؟ لدينهم. أفلا يرضى هذا الذي رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا حينما قدمه للإمامة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ قال وهذا قياس. البعض ظن ان اجماع الصحابة كان على هذا القياس. هم اجمعوا على امامة الصديق ولا لا؟ اجمعوا. لكن مستند الاجماع هل هو قياس كما قالوا هنا ام هناك ادلة؟ وهناك ادلة. ارجعوا الى شرح الطحاوية وقد شرفنا على الوصول الى هذه المسألة في شرحنا للطحاوية يسر الله اتمامها. فالنص الجلي مش نص واحد، ده عدة نصوص دللت على احقية ابي بكر الصديق بالايه؟ بالخلافة. كما قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر. وفي نص اجلى من هذا النص، وحينما تسأله المرأة ان جئت فلم اجد، فمن يعطيني او من يعني يحل مشكلتي او ها من هذا القبيل، ماذا افعل؟ قال اذهبي الى ابي بكر ستجدين ابا بكر. يبقى معنى ذلك ان ابو بكر الصديق هو الذي سيكون مكان من؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ادله كثيره المجال بالطبع لا يتسع اليها، ولكن المساله البعض يرى ان هذا الاجماع جاء بالقياس او مستند القياس، ولكن الذي ينظر في المساله يجد ان هذا الاجماع مستند الى الايه؟ خدوا بقى اهو ده دليل على هذه المساله. اهو ده اجماع ولا مش اجماع؟ ده اجماع متحقق. اياكم ان تظنوا ان هناك من خالف. اجمع الصحابه كلهم. كان في البدايه هناك تململ من البعض لانهم ظنوا انه من الممكن ان يكون للانصار امير ومن المهاجرين امير كما قال سعد بن عباده وقالوا في سقيفه بني ساعده. ولكن حينما امطرهم عمر بن الخطاب بالفرقان وبين لهم ان الانصار يتبعون المهاجرين كما بين الله عز وجل واستدل عليهم بالقران، سلموا له واذعنوا لحجته لانهم لم يكونوا اصحاب هوى ولم يكونوا طالبي دنيا. وبعد ذلك اجمع الصحابه كلهم على امامه الصديق، فلم يكن منهم من يشرئب عنقه وتتطاول الى ان يتساوى مع صديق الامه رضي الله عنه. وكل الاكاذيب التي حدثت بعد ذلك كلها من فعل اتباع عبد الله بن سبأ لعنه الله عليه وعلى اتباعه. ومن هنا هل الاجماع اهو ده اجماع متحقق ولا مش متحقق؟ يبدا بقى ابن تيميه وامثاله ينظرون هل هو استند هذا الاجماع الى القياس والاجتهاد ام استند الى النص؟ لا استند الى النص. وعلى هذه الوتيره وعلى هذا السبيل المستقيم صار الائمه لاستخراج الادله التي استدل بها العلماء على استناد الاجماع الى نصوص. واضح؟ المساله انتهينا من المساله الخامسه. المساله السادسه الاحكام المترتبه على الاجماع، وهي المساله الاخيره في باب الاجماع. الاحكام المترتبه على الاجماع. اذا ثبت الاجماع فان هناك احكاما تترتب عليه. اذا ثبت بحق فما هو الذي يترتب عليه؟ نقول اولا وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، لأنه دليل ودليل مستند إلى نص فلا يسعك المخالفة. وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حجة. فإن لم يجب اتباعه ولم تحرم مخالفته فما معنى كونه حجة إذن؟ يبقى كونه حجة بمعنى أنه يجب اتباعه، يجب الاتباع وتحرم المخالفة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام. إذا ثبت القضية، إذا ثبت ولذلك دايما طالب العلم إذا قيل له في المسألة هناك إجماع يبحث هل المسألة مجمع عليها أم لا، لأنك من الممكن أن تغتر بقول مدعي الإجماع فتخالف نصوصا، الأمر خطير. فنقول إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه لا يأتي واحد ويقول وفي ايه هم رجال ونحن رجال، لا رجال ايه؟ قف قف عند حدك والزم حدك، وإلا كنت ممن قال الله في شأن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فاحذر، ضع هذه الآية نصب عينك. ويترتب على هذا الحكم ما يأتي على كونه حجة. ألف، لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. سبحان الله، يعني أنت رجل من أهل الاجتهاد، كنت لبنة، كنت لبنة في بناء هذا البناء المسمى بالإجماع في هذه المسألة، فإذا أجمعت الأمة هل يجوز لك بعد ذلك أن تنقض اجتهادك؟ لا، أصبح ملزما لك، لأن الله ألهمك أن تجتهد هذا الاجتهاد لكي يلتئم البناء المسمى ببناء الإجماع في هذه المسألة. فحينما تم الإجماع في هذه اللحظة أصبح حجة. فهل يجوز لبعض أهل الإجماع أن يقوموا بنقضه ويقولون أنا رجعت عن رأيي؟ كان رأيي ليك ورجعت عنه لما يكون المسألة ليس فيها إجماع. أما وقد أصبحت أنت لبنة في بناء الإجماع فإن رجوعك ونقضك لاجتهادك ليس من حقك، لأنك حينئذ واحد يقول طب ايه اللي فيها؟ نقول اللي فيها انك حينما تأتي لإعادة النظر في المسألة تكون محجوجا بإجماع، تقول انا كنت احد لبناته. نقول وليكن، اصبح اجماعا ام لا؟ ولم تجمع الامة على ضلال، لم تجمع الامة على ضلال فقد اجمعت. اذا انت اصبحت الان كأنك بتنظر لإجماع من ألف سنة، لأن حجة أصبح كنص أمامك. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. ب، ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم. يجي اللي بعدهم خلاص بنظر في المسألة بجد فيها إيه؟ إجماع سبقني. ثانيا، أن هذا الإجماع حق وصواب، أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ، لأنه دليل شرعي، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويترتب على هذا الحكم، يترتب على كون الإجماع حقا وصوابا، يترتب ما يأتي. ألف، لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، لأنه لو وقع إجماع على خلاف نص معنى ذلك أن الأمة أجمعت على محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة. ينفع؟ لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا. يقول لك هذا النص منسوخ بالإجماع، فعش الأمة لا تنسخ. الإجماع كاشف وليس منشئا. خدتوا بالكم ولا لأ؟ هل الإجماع يعد كاشفا ام الاجماع منشئ للحكم؟ لا، مش منشئ. اللي منشئ للحكم الايه؟ الكتاب والسنة. ده حتى القياس مش منشئ، القياس كاشف، القياس كاشف يكشف، فالاجماع كشف فقط. فهل الكاشف يستطيع له ان ينسخ المنشئ؟ ما ينفعش، ده المنشئ النصوص اللي تنشئ الاحكام قران وسنه. لكن الاجماع كشف ان في هذه المساله، كشف انه لا يجوز فيها الخلاف، لان هذه المساله حكمها الشرعي كذا. لا يمكن ان يقع اجماع على خلاف نص ابدا، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من امرين. لو وجدنا احدا قد ادعى ان هناك اجماع قد خالف نصا من النصوص، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من امرين. الاول، عدم صحة وقوع هذا الاجماع، لان الامة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ. يعني انت عايز تقول لي يأتي إنسان ويقول الأمة أجمعت على خلاف هذا الحديث، نقول معاذ الله أن تجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على مخالفة حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم صحة وقوع هذا الإجماع، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن هذا النص منسوخ فأجمعت الأمة على خلافه. إيه ده؟ يعني الأمة نسخت؟ لا، كشفت كون هذا النص منسوخ، كون هذا النص إيه؟ منسوخة، كشفت. ما قلنا الإجماع كاشف، وذلك قال لك أن هذا النص اللي خلفه الإجماع منسوخ فأجمعت الأمة على خلافه كده وخلاص. قال لك لا، استنادا إلى النص الناسخ. يبقى عندي نص إيه؟ ناسخ. وابن تيمية ليه كلام هنا جميل قوي. البعض يقول أجمعت الأمة على أن هذا الحديث منسوخ، نقول وما حجة الإجماع؟ أليس دليلا؟ أليس حديثا نصا؟ يقولون نعم. أين هو؟ يقولون ضاع. يقول معاذ الله أن تحفظ الأمة النص المنسوخ وتضيع النص الناسخ، ما ينفعش. واخدين بالكم؟ الأمة يستحيل إنها تحفظ المنسوخ وتضيع النص الناسخ اللي هو المحكم، تأخذ المحكم تضيعه وتنساه وتهجره وتحفظ وتنقل إلينا النص المنسوخ، ينفع؟ فلو نقلت تنقل الاثنين معا. قال ابن القيم ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لأن قلنا إذا كان بعض أهل العلم يجهلون بعض النصوص فيقيسون ويوافق قياسهم الإجماع، لكن من الممكن أن يضيع أو يغيب بعض الأحاديث الناسخة على بعض أهل العلم لكن ليس على كل أهل العلم. واخدين بالكم؟ باء. ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلا لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع. واحد يقول إيه اللي يمنع؟ ما أنا عندي أدلة قطعية تتعارض وينسخ بعضها بعضا، ولما يكون عندي نص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت كالقرآن الكريم، مش من الممكن أنه يأتي ناسخ له فيما بعد ولا لا؟ نعم ينسخ. يقولون أفلا ينسخ الإجماع الإجماع؟ نقول هذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ شيء من التدقيق. الأمة تجمع في جيل من الأجيال، حينما تجمع فلا تجمع على خطأ، فلا بد أن تجمع على نص. الإجماع هل يجوز بعده؟ هل يجوز الإجماع في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، الإجماع لا يكون إلا إيه؟ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للأمة أن تجمع إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإجماع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا حينما تجمع الأمة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإجماعها إيه؟ حق، فلا تجمع على باطل، فأجمعت على إجازة هذا العمل. فيأتي جيل آخر فيجمع على تحريم نفس العمل، يبقى شيء من اثنين، إما أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة في أحد الإجماعين الأول أو الثاني، وإما أن تكون الشريعة متناقضة، لأن الإجماع كشف حكم الله ثم كشف حكم الله مرة أخرى فكان هذا مغيرا لهذا، والإجماع ده حق والإجماع ده حق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة لا هنا ولا هنا. ولا يجوز بعد محمد عليه الصلاة والسلام نسخ، يبقى لم يوجد إلا الإيه؟ التناقض. فإما التناقض وهذا محال في الشريعة، وإما أن يكون الأمة قد أجمعت على ضلالة في أحد الإجماعين وهذا لا يجوز، فيه تكذيب للنصوص، وإما الأخرى أن أحد الإجماعين إيه؟ باطل. واضح المسألة ولا لا؟ واضحة؟ نعم. وللأسف قال بعض أهل العلم بجواز أن تجمع الأمة على حكم مغاير لحكم أجمعت عليه سابقا. قال ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد ان يكون احد الاجماعين باطلا لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع. واضح؟ ولا يجوز ارتداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافة، لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلالة. فإذا كانت الأمة لا تجمع على خطأ ولا ضلالة، فإن كانت لا تجمع على خطأ ولا ضلالة على الإطلاق، فما بالكم بأعظم الخطأ وبأعظم الخطيئة وبأعظم الضلال، ألا وهو الردة. لا تجمع عليه الأمة طبعا، صح، ولا تجمع الأمة على بدعة لا تظنه. فلا بد في الأرض من قائم لله بحجة، لا بد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري دائما. ولا يمكن للأمة أيضا تضيع نص تحتاج إليه. واضح؟ وذلك أن النص الناسخ يستحيل يضيع، بل الأمة معصومة عن ذلك. لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة. كل الأمة تضيع نصا؟ يستحيل. يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة ولا لا؟ كلها. قد يغيب على بعض الحفاظ بعض الأحاديث، ولكن هل يغيب على كل الحفاظ بعض الاحاديث؟ لا، فجميع الاحاديث محفوظة بحفظ الله إياه. وذلك لو وجدت حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعف بعض العلماء، يأتي البعض وقاله بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء من بعض الطرق المعلولة، الله سبحانه وتعالى يلهم بعض اهل العلم ليأتي بطرق اخرى لهذا الحديث لكي يقوم بإيه؟ بتصحيحه أو بتحسينه، حتى يكون هناك قائم لله بحجة، ولا يضيع نص من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس يأتي ويقول هذا صحح الحديث وذاك ضعف الحديث. يا أخي، هذه مواهب ربانية. الله شاء ألا تضيع السنة، شاء ألا تضيع، وشاء سبحانه وتعالى أن تأتي بهذا الأسلوب ويؤجر أهل العلم، وشاء أن يخفي بعض النصوص على بعض الناس فتأتيهم، ولكن من طريق غير صحيح، ولكنها تأتي للبعض الآخر من طرق أخرى فيلهمهم سبحانه إلى تصحيح أو تحسين الحديث فيكون من قسم المقبول فيقبل الحديث. كما ألهم هذا أن يستنبط من هذه الآية أو من هذا الحديث نصا يغيب عن الآخرين. واضح؟ وكلها مواهب من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما تعلمون إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول ولا يمكن للأمة أيضا تضيع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلك، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة. هذا الكلام لا تجدونه في كتاب أصول مجموعة أبدا. يستحيل أن تجد كتابا. وعرفتم الآن لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ لتثبيت منهج أهل السنة والجماعة. مش القضية قضية بندرس أو بنشرح أو بنقرأ متنا من متون أصول الفقه، لا، القضية هذا الكتاب يشمل دراسة منهجية لمنهج أهل السنة والجماعة، ليس في أصول الفقه وحده، ولكن في عموم احترام وتعظيم وتقديس النصوص وكيفية التعامل معها، ويربي فيك الهيبة للنصوص. هذا لا تجده في أي كتاب أصول على الإطلاق، وإنما هي دراسات تجدونها كما قلت لكم كالدراسات الرياضية الجبرية. يقول قال الشافعي رحمة الله عليه لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا لا نعلم رجلا، شوف الشافعي يقول هذا الكلام وأمامه من؟ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، أئمة الدنيا في هذا الزمان. والشافعي يقول لا نعلم رجلا نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم العموم يعني فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها بالسنن يعني أتى على السنن، يبقى لو جمعنا علمهم جميعا يأتي على السنن جميعها، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. شوف الجمال، انظر إلى الجمال. نعم. وقال أيضا: ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم، عامتهم ليس المقصود العامة ضد الخاصة، لا، عامتهم إيه؟ عموم، العموم يعني كلهم جميعهم. ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، لا تغيب عنهم مبتدعين ولكن تغيب عن بعضهم، ولذلك أكمل وقال: ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله. هذا تكملته في الرسالة، يعني بكمل لكم الجملة من كتاب الرسالة. هذا الكلام يوافق كلام من؟ الإمام ابن القيم السابق. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله. تستمعش الأمة، شوفوا، يقول هنا أمرا مقطوعا به ومع ذلك يقول إيه؟ إن شاء الله. الله قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مش كده؟ كله بمشيئة الله تعالى. وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع. المسألة الأولى: إذا اختلف الصحابة على قولين، إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قوله. نقرأ اللي في نقرأ الهامش يا اخوانا. الهامش بيقول في ايه؟ القدر الجامع بين هاتين المسألتين، المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قوله، والمسألة الثانية في الصفحة 182 على طبعتي أنا، يقول: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجوز للتابعين الإجماع على أحدهما. يقول في الهامش: القدر الجامع بين هاتين المسألتين، في الهامش رقم 6، القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو: إذا اختلف الصحابة أو أهل عصر من العصور على قولين فهل يعد هذا الاختلاف إجماعا على هذين القولين أو لا يعد كذلك؟ يعني الصحابة مثلا، على سبيل المثال أضرب لكم مثلا بمسألة مشهورة أو في زماننا الآن، النقاب فرض ولا سنة ولا بدعة؟ فرض عند بعض أهل العلم وسنة مستحبة عند البعض الآخر، صح؟ هذا أمر مجمع عليه. فإذا جاء بعض الناس في هذا الزمان وإن انتسبوا إلى العلم وقالوا إن النقاب بدعة، قولهم هذا مردود عليهم أم لا؟ مردود عليهم. يعني جاء بعض الناس الآن النقاب دي عادة قديمة عربية وعادة تركية وعادة نقشبندية، أي كلام كأي كلام، في بعض الناس بيقولوا هذا الكلام، اخترعوا هذه البدعة، اخترعوا هذه البدعة وأرادوا أن يسلموا في الإسلام السلمة بهذا القول. وعلى ما أذكر إن الذي قال بهذا الكلام كان بعض من ألف كتابا وسماه تعريف الأصحاب أو تحذير الأصحاب من أو في تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. نعم نعم، إسماعيل منصور. المهم، تحريم النقاب هذا القول يخالف الإجماع، لأن الأمة أجمعت على لا نجد إلا قولين عند الفقهاء: النقاب مستحب يا النقاب إيه؟ فرض. مش دي القولين في المسألة؟ ما بنتكلمش عشان نحقق المسألة، إحنا بنذكر إن في المسألة إيه؟ ها؟ قولان. حينما يأتي بعض الناس ويقول بدعة أو النقاب حرام، هذا مخالف للإجماع، فاحذروا. يبقى هذا مخالف. ولذلك ما تناقش، قل له احذر، انت على شفا هلكة، انت خالفت الاجماع، انت مخالف للاجماع، وتبدأ تنصحه في هذا الامر، وإلا فاغسل يديك منه. يقول القدر الجامع بين الهامش، القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو إذا اختلف الصحابة أو أهل عصر من العصور على قولين، فهل يعد هذا الاختلاف إجماعا على هذين القولين أو لا يعد كذلك وقد بني على اعتباره إجماعا مسألتان؟ ألف أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، باء أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين. يبقى القول الأول لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، هذا مسلم، لكن لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين، هذه المسألة فيها تفصيل لا تؤخذ هكذا، وإنما فيها إيه؟ تفصيل. ذلك هو أتى بها في الهامش، فطالما هو همشها فلنهمشها نحن أيضا حتى لا نطيل عليكم، يعني هو همشها فلنهمشها، وإلا فإن المسألة فيها تفصيل. فالقول الأول مسلم، لكن القول الثاني غير مسلم، لأن الحق عند الله واحد، فحينما اختلفت الأمة اختلفت على إيه؟ قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه معنى أنك تحدث قولا ثالثا أن الحق قد غاب عن الأمة في هذه الإيه؟ العصور. يبقى الأمة ضاع عنها الحق في فترة من الفترات، وهذا لا يجوز، واضح؟ وهذا لا يجوز، يعني الأمة قالت قولين في المسألة، ده حرام، ده قال حرام، واحد قال ايه؟ حلال. الحق إما حرام وإما حلال، مش كده ولا لا؟ إما حرام وإما حلال في هذه المسألة، واجب أو مستحب، الحق يدي يدي، لأن الحق عند الله واحد ولا متعدد؟ طيب لو قلنا ده في قول ثالث غاب عن الأمة، يبقى الأمة هنا لم يكن فيها في عصر من العصور قائم لله بحجة، خلت من وجود قائم لله بحجة، فلا يجوز إحداث قول ثالث. لكن أن تأتي الأمة فتجمع على أحد القولين، يبقى أحد القولين علمنا حينما أجمعت الأمة أن هذا القول هو الإيه؟ الحق، لأن كان في واحد فيهم خطأ فأجمع، فإيه الإشكال في هذا؟ ولكن المسألة أيضا فيها تفصيل في قضية أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين، ليست هي بهذه الإيه؟ البساطة أو السهولة. قال وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع. المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولين، وهذا قد مثلنا له، لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعا كما تقدم آنفا، وفيه أيضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، لو قلنا أن في قول ثالث غاب عنه، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد، وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ده في آخر الكتاب لما نتكلم عن أحكام الإيه؟ الاجتهاد. قال أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا. أما إحداث تفصيل، اسمع دي بقى، أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا، إذ لا يعد هذا التفصيل قولا جديدا. ويذكر مثالا في الهامش نقرأه بروية، بروية عاوزين العقول بإذن الله تبارك وتعالى تستوعب. مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان أن يقول البعض إن الجد أب يحجب الأخ. في علم المواريث هناك قول من الأقوال يقول إن الجد أب بيحجب الأخ، وده قول الحنابلة، الجد أب، ومذكور في القرآن إن الجد أب ولا لا؟ نعم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده؟ الجد أب، طالما هو أب يحجب إيه؟ الأخ، ده قول الحنابلة. والبعض الآخر يقول إن الجد والأخ يرثان، ف فيجعل الاب والاخ يرثوا معا. اذا وجد الاب مش موجود والجد موجود مع الاخ، الاولون يقولون ان الجد اب، فان كان الجد اب يحجب الاخ خلاص لا يرث الاخ لا الشقيق ولا لاب مش كده ولا لام في وجود الاب. طب في وجود الجد، الحنابلة يقولون الجد اب فيحجبون الايه الاخ، ولكن البعض الاخر يقولون لا، ان الجد والاخ يرثان، يرثوا الاثنين مع بعض، مفيش حد يحجب الثاني. فكان هذان، اختلفت الامه على القولين دول، مفيش قول ثالث. فكان هذان القولان اجماعا على ان للجد نصيبا. فالقول بان فاذا جاء ات فقال بل يحجب الاخ الجد، ها هذا قول ثالث ما ينفعش. يبقى القول الاول الجد يحجب الاب، هذا مذهب الحنابلة، قد يكون حقا وقد يكون خطأ. القول الثاني بل يرثان معا، هذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا، بل الأمة أجمعت على القولين. فأن يأتي آت في جيل متأخر ليقول بل الأخ يحجب الجد فقد أحدث قولا ما عرفته الأمة قبل ذلك، فيكون هذا القول إيه مردودا على قائله. خد بالك، قال كالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. يبقى ده المثال القول الذي يرفع، يبقى لو جاء قول ثالث يرفع هذا مردود زي قضية النقاب، واضح؟ أما إذا المثال القول الثالث أن يأتي جيل جديد فيأتي بقول ثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان، وإنما يجمع بين القولين، ضرب عليه مثلا يتضح من الآتي: أن يقول البعض في متروك التسمية من لم يسمي على الذبيحة، هو مسلم، ذبيحة مسلم ولكنه لم يسمي. البعض يقول في متروك التسمية يؤكل مطلقا، والبعض الآخر يقول يمنع مطلقا. فإذا جاء الأمة أجمعت على القولين، مفيش حد قبل كده قال بقول ثالث. فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانا لا عمدا تفصيل، لأنه وافق كلا من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا، فهو في حالة النسيان وافق المجوزين، وفي حالة العمد وافق المانعين. فيقول لك لو أنت وأنت بتسبح تذكرت التسمية ولم تسمي فهي هناخد بقول الإيه؟ من منع مطلقا. فإذا نسيت سنأخذ بقول الإيه؟ المجوزين. يبقى هذا القول لو جاء وقاله واحد فهو قول ايه؟ لم يخالف، ما نقولش انه خالف الاجماع، لانه ايه؟ اخذ ببعض من القولين فلم يعارضهما ولم يناقضهما. نرجع الى اصل الكتاب. قال: اما احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسالتنا، اذ لا يعد هذا التفصيل قولا جديدا، وبين هذا التفصيل بمثاليه في حاشية الكتاب. قال: وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين فألا يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة في تأويلها أو تأويله على قولين أو لا. يبقى أنا لما باجي أذكر أقوال المفسرين في القرآن من السلف وأقوال شراح الأحاديث، بس أكون صبرت المسألة وعلمت أنها لا يوجد فيها غير هذه الإيه؟ الأقوال، فأن يحدث أحد الناس قولا جديدا يبقى هنا إيه؟ هذا مردود، ولكن هذا له إيه؟ ها؟ ضوابط وليس على عواهني هكذا. ولذلك سيقول: إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن الله قد أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، لأن كلا القولين خطأ، والصواب هو القول الثالث الذي لم يقوله. اللهم إلا إن كان المراد، اسمع بقى هنا التفصيل، إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إرادة معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد، فهذا جائز. يأتي تأويل تحدثه جديد بشرط تحتمل الآية حسب قوانين اللغة وقوانين الاستنباط، بغير أن يحكم أن هذا هو المراد وغيره كله خطأ. فلو قال جميع ما سبق في تفسير الآية خطأ هو بالمصيبة، لكن أن يأتي بقول وهذا القول يحتمله النص، لأن هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لم يحصروا النص فيها، بل كما بيّن شيخ الإسلام في رسالته أصول التفسير أنهم يفسرون أحيانا العام ببعض أفراده وهكذا. فالمسألة ليست بهذا التقييد، وإنما هذه المسألة فيها تفصيل طويل اختار منه شيئا وذكره هنا. قال: اللهم إلا إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إرادة معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد، فهذا جائز، إذ ليس في أهم شيء، حط تحت دي خط، إذ ليس فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الصواب والإجماع على الضلالة والخطأ. فالمحظور هو أن تكون الأمة قد قالت إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى. المحظور هو أن تكون الأمة قد قالت إن هذه الآية أو هذا الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى. هل الأمة قالت هذا في تفسير آية من الآيات؟ إن جاء ذلك فيكون القول الثالث تجويزا لخفاء مراد الله عن كافة الأمة، وهذا ممتنع قطعا. واضح الكلام؟ وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز. يعني واحد يقول أتيت في مسألة من المسائل بدليل لم يستدل به السابقون، نقول: وما في هذا؟ هل نحن هنا قد ضللنا الأمة بنسبتها إلى أنها لم تذكر هذا الدليل؟ يكفي الأمة شرفا أنها قالت بالحق في عصر من في كل عصر من العصور فيها طائفة قالت بالحق، لكن كثرة الأدلة من باب تكسير الأدلة سواء النقلية أو العقلية، وهذا ليس فيه تجهيل للأمة، لأنه أيضا حينما يستدلون لا يستدلون بجميع الأدلة، بل هم يأتون بما تيسر في هذا الباب. أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز، لأن الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق، إذ يمكن معرفة الحق بدليل واحد، وليس في إحداث دليل جديد نسبة الأمة إلى تضييع الحق بخلاف مسألة إحداث قول ثالث. واخدين بالكم ولا لا؟ والكلام ده منقول عن روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. يبقى المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحكم ذكرناها، اختلاف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعده إحداث قول ثالث. المسألة الثانية: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما، لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. خلي بالكم الكلام ده سيأتي له ضابط فيما بعد، له ضوابط ستأتي في لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما؟ يقول: لا. لماذا؟ يقول: لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. قال: ولأن نزاع الصحابة واختلافهم لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع، فلا يصح انعقاد إجماع يخالف بعض الصحابة، لأن المسائل على نوعين: نوع للصحابة فيه قول أو أقوال، فيجب في مثل هذا النوع اتباع ما عليه الصحابة من إجماع واختلاف. ولذلك بوب الخطيب البغدادي بقوله: باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنه. ده كلام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. يبقى انت بتتبعهم في اجماعهم وفي خلافهم. ولذلك الامام احمد رحمه الله عليه كان ينقل عنه في المساله اكثر من ايه؟ من قول ومن قولين. ليه؟ لان هذا ما جاء عن السلف الصالح، يحكى له في المساله اقوال متعدده على حسب ما وصله من اقوال الصحابه رضوان الله عليهم. هذا هو النوع الاول. والنوع الاخر من المسائل هو المسائل الحادثه بعض الصحابه، والتي لم ينقل فيها للصحابة كلام. ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الإجماع، أو يجوز لهم الاختلاف في إطار الدليل الشرعي. يبقى كان كلامنا خاص بمين؟ بالصحابة، مش بالتابعين أو من بعدهم. الصحابة، خلاف الصحابة، هل يجوز أن يجمع من بعدهم؟ معناه أن بعض هؤلاء الصحابة الذين، هذا الكلام لابد يكون مرتبط بضابط. هذا الضابط إيه؟ ابن تيمية هيقوله، مش عايز اتعجل واقوله لكم، نقرأ علشان نبقى ايه مرتبطين بترتيب الكتاب ان شاء الله. يقول: ولأجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابة هو التخير من اقوالهم بالدليل، ان تتخير من اقوالهم بالدليل، واعتبار هذه المسألة التي اختلف فيها الصحابة من مسائل الاجتهاد التي ترد الى الدليل. محدش يبدع حد ولا حد ايه ينكر على حد، ولكن المسألة ايه فيها سعة طالما الصحابة اختلفوا فيها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فإنهم يعني السلف أفضل ممن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. يبقى إجماعهم ونزاعهم أفضل من إجماع غيرهم ونزاع غيرهم. ولذلك ينبغي أن نعرف إجماعاتهم ونزاعاتهم في العلم والدين. قال: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا طبعا، وإجماع غيرهم معصوم، ولكن تحقق إجماع غيرهم صعب إن لم يكن مستحيل، بعكس تحقق إجماع الإيه؟ الصحابة. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. إذا تنازعوا فالحق، فلا يجوز إحداث قول إيه لم يقولوا، فلا يخرج الحق عنهم. فيمكن طلب الحق في بعض أقاولهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم على الإطلاق. قال لك لا، حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلاف، لأن النهاية الأصل والحجة مين؟ الكتاب والسنة. فمن الممكن أن يكون بعض الصحابة قد أخطأ، فانت ما تقولش اخطا علشان قياس ما رايته انت او اجتهادك، فقول اخطا لو كان مخالف للايه؟ للكتاب والسنه. واخد بالك ولا لا؟ فقال: ولا يحكم بخطا قول من اقوالهم حتى يعرف دلاله الكتاب والسنه على خلاف. يبقى يجوز تخطئه الصحابه؟ نعم، مش كلهم، بعض الصحابه يجوز تخطئه بعض الصحابه، نعم، بشرط ايه؟ مخالفه الكتاب والسنه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو القضية اجتهادية تتخير من أقوالهم وتحاول أن تستدل لاجتهادك الذي لن يخرج عن اجتهادات الصحابة، لكن إذا وقع أحدهم في مخالفة الكتاب والسنة كائنا من كان، وأمامكم كلام ابن عباس رضي الله عنه: تكاد حجارة تسقط علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبو بكر وعمر، وابن عمر خالف أباه في بعض المسائل، وابن مسعود انتقد على عثمان بن عفان وقال الخلاف شر، كل ذلك في سياق أن الدليل هو الكتاب والسنة. لكن إذا اجتهدوا والمسألة ليس فيها نص، هل يجوز أن نخطئ الصح ونتهجم على تخطئتهم؟ لا. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. إذا تقرر ذلك فإنه لا يسلم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين. لو ادعى أحد أن هناك إجماع في عصر التابعين أو من بعدهم على أحد قولي الصحابة حينما اختلفوا، فلا يخلو الحال من أمرين. الأول، أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة. شفت الضابط ده؟ اللي قلت لك هيتأخر. يبقى هذا هو الضابط له، وإلا فمن الممكن أن يحدث الإجماع بعد عصر الصحابة على نص علمه بعض الصحابة وغاب عن البعض الآخر فخالفه مجتهدا ولم تسمح الظروف بلقائه لبقية الصحابة فلم يستقر الخلاف. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يأتي أحد الناس ويستدل مثلا بما فعله الحسين رضي الله عنه مش كده ولا لا؟ أو بما فعله عبد الله بن الزبير، بل هم جميعا محجوجون بماذا؟ بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام ابن حجر لما جاء في قضية الخروج على الحكام قال إيه؟ كان خلافا قديما ثم أجمع أهل العلم. فيجي بعض الناس يقول لك أهو كيف يوجد إجماع على خلاف الصحابة؟ نقول لي أنه لم يكن خلافا إيه؟ مستقرا. شفت الضابط ولا لا؟ لبعض الناس بتخطف، إياكم والذين يقومون بخطف بعض المسائل من بعض الكتب بدون تحقيق المسائل العلمية، هي دي المشكلة. الهباش النباش الذي يخطف من حواشي الكتب ومن هنا ومن هنا بدون أن يتحقق من المسائل وبدون أن يقرأها. بعض طلبة العلم أحيانا يأتيني ويقول اقرأ السطر ده واشرحه لي، أقول له لا نبدأ نشوف الموضوع من أوله، ارجع مش كده نشوف، ما تجيش تقرأ سطر وتأخذ منه حكما أو حجة وتطير بها في الآفاق، تطير بها حاملا فتن، لا، أمر خطير، لابد من أن يدرس الأمر برمته. ولذلك لما قلت لكم إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجوز للتابعين الإجماع على أحدهما، قلت لكم فيها ضوابط، ما تاخدوش الكلام كده على عواهن. فجاء الضابط هنا، إذا تقرر ذلك فإنه لا يسلم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يحلو الحال من أمرين: الأول أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يشتهر عنهم، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإجماع على أحد قولي الصحابة يكون صحيحا، إذ الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة. واضح الكلام؟ الثاني لا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن الخلاف لم يستقر، الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون بعدهم، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير بعض الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون، فيكون هذا من قبيل الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي في آخر الكتاب. هذه مسألة اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان، مسألة سنحررها بمشيئة الله تعالى لما نصل إليها في آخر الكتاب. فلا بد إذن من التثبت من حقيقة المسألة المجمع عليها، هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟ واضح؟ ثالثا حكم منكر الحكم المجمع عليه. اللي ينكر الحكم المجمع عليه حكمه ايه؟ قال ابن تيمية: والتحقيق ان الاجماع المعلومة يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، واما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. ابن تيمية يتكلم عن اي الاجماعات؟ الاجماع المعلوم القطعي، وهذا لم يتحقق كما هو عند ابن تيمية وغيره الا في المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من انكر حرمة الزنا مجمع عليه يكفر، من انكر وجوب الصيام يكفر، من انكر حرمة الربا يكفر، واضح؟ من انكر فرضية الصلاة يكفر، لان هذه الامور ايه؟ مجمع عليه وهي المعلوم من الدين بالضرورة. فحينما تسمع والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه، يجي بعض الناس يقول لك الامام النووي قال هذه المسألة مجمع عليها والعلماء خلفوها، لا، ده شيء وده شيء، ده شيء وده شيء. الاجماع المعلوم اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو اجمع، اللي هو القطعي. وقد تقدم بيان الاجماع القطعي والظني في اقسام الاجماع، كلمنا قبل كده الاولى، قد تقدم بيان الاجماع القطعي والظني في اقسام الاجماع. رابعا حرمة الاجتهاد، اذ يجب اتباع الاجماع، فان الاجماع لا يكون الا على نص، ووجود النص كما هو معلوم مسقط للاجتهاد. يبقى لو ثبت الاجماع يحرم الاجتهاد. ينفع تجتهد في مسألة مجمع عليها؟ يبقى مما يثبت ويترتب على، احنا بنتكلم عن ما يترتب عن ماذا؟ ما يترتب على ثبوت الإجماع حرمة الاجتهاد، إذ يجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص، ووجود النص كما هو معلوم مسقط للاجتهاد. خامسا، سقوط نقل دليل الإجماع والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضا البحث عن الدليل اكتفاء بالإجماع. يعني لو أجمع على المسألة هل يهتم الإنسان بالبحث؟ ما هو الإجماع خلاص دليل كاشف لوجود الدليل، علمناه أم لم نعلمه؟ لكن هذا ليس معناه ان العلماء ما يبحثوش عن الادله. ده ابن تيميه قعد يعني عقب بعمل استقراء للقضايا المجمع عليها حتى علم ان جميعها ايه تقوم على ادله. لكن انت لست ملزما ان نقلت الاجماع الصحيح الثابت ان تاتي بماذا؟ بدليل. الاجماع وحده ايه؟ ملزم. سادسا، ان في الاجماع تكثيرا للادله، خاصة وأن الحكم المجمع عليه قد دل عليه النص أيضا. ما احنا قلنا الإجماع لابد أن يكون ايه؟ مستندا إلى دليل من النصوص. قال ابن تيمية: وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإنما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة. يقول لك هذا أصل فرض بالكتاب والسنة والإجماع، هذا يدل لأن كل من هذه النصوص من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازم، فهذا فيه قوة، يعطيك قوة، تكسير الأدلة يعطيك إيه؟ قوة. سابعا، أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا. يبقى لو أنا عندي حديث أحاد، وهذا الأحاد عند البعض يفيد الإيه؟ الظن، وأحيانا عند أهل السنة يفيد خبر الواحد الإيه؟ إن لم تحتف به القرائن. ما احنا قلنا إنه متى يفيد خبر الواحد العلم؟ إذا احتفت به القرائن، فإن لم تحتف به القرائن كان مفيدا للظن، فإن أجمعت عليه الأمة أفاد الإيه؟ القطع. انتهى الأمر، أفاد القطع. الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد أن كان في الأصل ظنيا، كحديث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به. هذا يفيد الإيه؟ العلم ولا الظن؟ لو أجمعت عليه الأمة يفيد الإيه؟ العلم، خلاص انتهى الأمر. والإجماع سبب للترجيح، فيقدم النص المجمع عليه على غيره. خد بالك، الإجماع سبب للإيه؟ لو أنا عندي مسائل فيها ترجيح أرجح بين الأدلة، الدليل الذي ثبت عليه الإجماع يصبح إيه؟ مرجحا. والإجماع سبب للترجيح، فيقدم النص المجمع عليه على غيره. ولأجل ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص، تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة إيه؟ تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. وكذلك هو الإجماع القطعي اللي هو المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. فلما يقول لك يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، ليس الإجماع المجرد عن النص، وإنما هو الإجماع المستند إلى إيه؟ إلى نص، أو الإجماع القطعي الذي هو على المعلوم من الدين بالضرورة. وبهذا ينتهي طبعا قضية الترجيح، ستأتي في آخر الكتاب أو في نصف الكتاب أحكام الترجيح بمشيئة الله تبارك وتعالى بالتفصيل. بعد صلاة المغرب نتحدث عن باب القياس إن شاء الله، وتكونوا افطرتوا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني، ووصلنا في كلامنا حول الإجماع، وكنا في اللقاء الماضي بصدد الحديث عن الإجماع ومباحثه، فتحدثنا عن المسائل الأولى تعريف الإجماع، والمسألة الثانية أقسام الإجماع، والمسألة الثالثة حجية الإجماع، والمسألة الرابعة أهل الإجماع، والمسألة الخامسة مستند الإجماع، وهي التي سنبدأ الحديث عنها بمشيئة الله تعالى. المسألة الخامسة مستند الإجماع، تمام؟ كنا قد وقفنا عند مستند الإجماع. المسألة الخامسة مستند الإجماع، والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث. أرجو من إخواني أن ما نقوم بقراءته والتعليق عليه أن تقوموا بمراجعته دوما، لأن هذا العلم ينسى، علم الأصول ينسى، وأنت في حاجة إليه دائما في أثناء قراءتك لشرح وتفسير القرآن الكريم. يعني مفسر القرآن لا يستغني عن أصول الفقه، ولا يستغني شارح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطلع على كتب الشروح الخاصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن علم أصول الفقه، فهي الأدوات التي يقوم الشارح باستخدامها لاستنباط الأحكام، وكذلك الذي يعاني قراءة كتب الفقه وفي حاجة إلى دراسة علم أصول الفقه، بل هو علم يعصم الفكرة من الزلل. إن كان علم النحو يعصم اللسان من الخطأ ومن اللحن، فإن علم أصول الفقه يعصم الفكرة، فكر الإنسان، من الزلل، لأنه منضبط، ينضبط بضوابط. هذه الضوابط ضوابط نقلية وضوابط عقلية، والنقلية من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العقلية فهي المعقول الصريح الذي لا يتعارض مع المنقول الصحيح. وبناء على ذلك طالب العلم في حاجة إلى دراسة، وأن يصبح لديه رصيد من هذا العلم، وهذا الرصيد في حاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى المراجعة. فراجعه
ليكن هذا العلم بالنسبة لك رصيد تراجعه من آن لآخر، تراجع هذه المسألة. والدرس نحن نقرأ كلام أهل العلم، وهذا الكتاب من أفضل ما يكون، إن لم أقل بدون يعني تزايد أو مدح لهذا الكتاب، فيه ما لا يوجد في كتاب أصول فقه آخر، لأنه يكفي أنه جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي من المتأخرين أو من المعاصرين المحدثين، جمع كلام هؤلاء الذي هو غير موجود في كتب أصول الفقه. ولذلك تجدون هذا العلم مرتبط بالاستنباط من الكتاب والسنة بطريقة تجعل القارئ والدارس لهذا الكتاب يرتفع إيمانه، بعكس كتب الأصول الجافة. تقرأ كتب أصول جافة تجد الأمر كأنك تدرس كتاب رياضة، تدرس رياضة، رياضة جبر وما شاكل ذلك. لكن بالنسبة لهذا الكتاب هو يأخذ كلام أئمة السنة، كلام الشافعي، كلام الإمام ابن قدامة، كلام الإمام ابن عبد البر في جامع بان العلم وفضله، يأخذ كلام الإمام الخطيب البغدادي، يأخذ من كلام الإمام ابن تيمية، من كلام الإمام ابن القيم، من كلام الإمام ابن حزم، من كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا. فتجد الكتاب فيه قواعد منهجية، مش أصول فقه بس، وإنما هو كتاب منهج، أيضا منهج سلفي، منهج سني بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا عرفتم المشرف على الرسالة حينئذ تعرفون قيمة هذه الرسالة العلمية. الدكتور عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، الدكتور عمر ابن عبد العزيز السعودي، ليس هذا الخلفي الموجود عندنا في بلادنا، وإنما الدكتور عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه، توفي علم من أعلام السنة الكبار رحمه الله وكان فقيها. يقول المسألة الخامسة، يبقى لابد من مراجعة ما سبق، دائما رجعوا ما سبق قبل أن تأتوني في كل شهر، عندكم فرصة للمراجعة، فرصة كل شهر تعكف على ما سبق لكي تدرسها وليكون رصيدك بمشيئة الله تعالى، حتى إذا جئنا بعد ذلك وأردنا أن ننتقل إلى مرحلة أعلى نختار كتاب ابن قدامة لنقوم بقراءته، ففيه شيء من التوسع في المسائل الفنية إن شاء الله وقدر. يقول والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث. ألف، اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دليل أو دون دليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، وهو حديث متواتر كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، فهل إجماعها من الممكن أن يكون بدون دليل شرعي؟ هذا مستحيل، يستحيل، لأن الأفكار تختلف، وقد يتضح لك ما لا يتضح لي، أفهام العلماء تختلف. هل تظنون أن كل العلماء في مرتبة واحدة؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على طبقات العلماء، وهو علم، علم قائم برأسه، أن تتعرفوا على طبقات أهل العلم. فليس كل عالم يساوي العالم الآخر، وإنما العلماء درجات، والعلماء مواهب، مواهب من عند الله تبارك وتعالى الوهاب سبحانه وتعالى، فيعطي هذا ما يحرم هذا منه وهكذا، ويتفضل على ذاك بما لم يتفضل به على الآخر. وإذا هي مواهب من قبل الوهاب سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك تجد أن مسألة تعرض على العلماء، هذا يجتهد اجتهادا فيخرج بقول، والآخر يجتهد فيخرج بقول آخر، بل يختلفون في فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يختلفون في فهمهم للآية القرآنية، بل يختلفون احيانا في فهمهم لكلام اهل العلم ذاته، فحينما يقومون بشرح متن من المتون من الممكن ان يختلفوا، قد يقول الكلام يؤدي الى كذا والاخر يخالف ويقول بل يؤدي الى كذا. وكما سيتضح من كلام الامام ابن القيم انها مواهب من عند الله، وسيأتيك بيان ذلك بمشيئة الله تعالى قريبا. فالجمهور الامة اتفقوا على ان هذه الامة لا تجتمع، هي لا تجتمع على ضلالة، ولكن اجتماعها لا يكون الا عن دليل شرعي، ولا يمكن ان يكون اجماعها عن هوى. صام الله الامة ان تجتمع على الهوى، فان قال بعض اهل العلماء باهوائهم فان البعض الاخر صامه الله عن ان يوافقهم على اتباع الهوى. فهذه الامة لابد فيها من قائم لله بحجة، وهذا سيتضح حينما نصل بمشيئته تعالى الى كتاب الاجتهاد من كتابنا بمشيئة الله تعالى. ولا يمكن ان يكون اجماعها عن هوى او قولا على الله بغير علم او دون دليل، لان لو قالت على الله بغير علم او اجمعت على الهوى او اجمعت عن هوى فقد اجمعت على الضلال. قال ذلك لان الامة معصومة عن الخطأ في اجماعها، الامة في مجموعها يعني جنس الامة معصوم عن الخطأ لو اردنا ان نتكلم بلغة المتكلمين، اذ القول على الله بدون دليل خطأ، القول على الله بدون دليل خطأ، فكيف تجمع الامة على القول على الله بدون دليل؟ واضح؟ اذا لو اجمعت وتحقق لدينا الاجماع فاعلم ان هذا الاجماع لابد وان يكون لابد وان يكون قائما على دليل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ب الاكثر على جواز، اما يقول الاكثر اذا المسألة خلافية، الاكثر على جواز ان يستند المجمعون في اجماعهم الى الكتاب والسنة، بل ان هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية، لان البعض الاقل بقى الاقل سيكونون على جواز ان يستند المجمعون في اجماعهم الى دليل اخر من غير الكتاب والسنة، مثل القياس او المصلحة المرسلة او الاستحسان او 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 الاقوال والادلة الاخرى. فهم قالوا اتفق الجمهور على ان الامة لا تجتمع الا على دليل الا بدليل شرعي، والاكثر من هذا الذي اتفق على جواز ان يستند المجمعون في اجماعهم الى الكتاب والسنة. يقول المؤلف بعد سبره لهذه المسألة بل ان هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص، لا بد وان يكون فيها نص. وهذا الكلام عن استقراء، يعني ابن تيمية لم يقل هذا الكلام تفقها، ولم يقل هذا الكلام رأيا رآه، وانما سيبين لك بعد قليل انه سبر هذه المسائل ودرس المسائل التي فيها اجماع فوجدها تستند الى ادلة من الكتاب او السنة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية، وهذا موجود في المجلد 19. اولاها مقدمات وقواعد التي استند، او المقدمات والقواعد التي استند اليها شيخ الاسلام، اولاها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين اتم البيان، فما من مسألة الا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان. انظر الى الاستدلال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن ان يترك مسألة لا يجيب الناس فيها ولا يفتي الناس فيها ولا يقول فيها رأي حكمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل من اجل ان يبين للناس ما نزل اليهم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي ترك الصحابة وما من طائر يطير في السماء بجناحيه الا وذكر لهم منه خبرا، أو شأنا أو شيئا من هذا، ذكر لهم عنه شيئا صلى الله عليه وسلم كما قالوا. الذي علمهم حتى آداب الخلاء، من يعلم آداب الخلاء؟ هل يطرف الناس في أمور هي أعظم من آداب الخلاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس آداب الخلاء، هل يتركهم في أمور هي أعظم من آداب؟ فمن باب أولى يعلمهم ما هو أعلى من آداب الخلاء. يعني إن كان قد وصل صلى الله عليه وسلم إلى تعليم الناس هذه الأمور، أفلا يكون من باب أولى مطلوب منه صلى الله عليه وسلم أو منتظر منه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس ما هو أعلى من ذلك؟ يبقى أدنى شيء هذه الأمور، وأعلاها التوحيد والكلام عن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فشؤون الإنسان في الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة، كل ما يحتاجه الإنسان لابد وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم فيه بحكم الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ولا يوجد عالم يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، لا يوجد عالم يعرف كل المسائل العلمية. كما قال أحد الحكماء: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. يبقى العلم كله أخذه علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يوجد العلم كله مكرسا في عالم واحد، وإنما هي مواهب، ولكن العلم كله موجود مع العلماء كلهم. واخدين بالكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن أتم البيان، فما من مسألة إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها بيان. هذا أول المقدمات. المقدمة الثانية: قال شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي. من تعرف على النصوص، النصوص وكلمة النصوص تشمل ماذا؟ الكتاب والسنة. من تعرف على النصوص ودرس هذه النصوص وعرف دلالات الألفاظ وتعلم دلالات التراكيب وعرف عظمة وشرف هذه اللغة التي اختارها الله ليتكلم بها، من عرف هذا استطاع أن يعلم حقيقة ما يذكره شيخ الإسلام. فمن الممكن من الجملة الواحدة بأنواع كثيرة من الدلالات العربية التي تكلم بها رب العالمين وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يستطيع العالم أن يستخرج مئات المسائل ويأتي غيره فيستدرك عليه وهكذا. إذا النص، الذين يقولون إن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يحكم المتناهي غير المتناهي؟ ولذلك يقولون لابد من إدخال وإعمال الفكر والعقل وما شاكل ذلك من أجل أن يأتي بأحكام جديدة، فيجيدون التشريع للبشر لأن النصوص متناهية. هذا جهل كبير، جهل بماذا؟ باللغة العربية، وجهل بإعجاز القرآن الكريم. ولا أقول بإعجاز القرآن الكريم وحده، بل أقول وبإعجاز السنة النبوية الشريفة كمان على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع مهما كانت غير متناهية، بالطبع غير متناهية. لماذا؟ لأنها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هل يستطيع أحد أن يقوم بحصر المسائل؟ أبدا. المسائل كثيرة جدا، كل يوم بتجد مسائل كثيرة، ولكنها حينما تعرض ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قضية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من هذه النصوص لبيان حكم الله عز وجل، بيان حكم الله عز وجل في هذه الوقائع والمسائل. فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي وبأنواع من الدلالات. ثالثها: أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به. واضح؟ يبقى بعض العلماء علم النص فاستدل به، والآخر أعوزه النص فلم يجده فاستنبط واجتهد وقاس. فمن الممكن أن يصل إلى النتيجة التي وصل إليها الأخ بنص الآخر بالنص الذي أتاه الله إياه، فتجد أن هذا العالم الذي استنبط بالقياس قد وافق استنباطه، لأنه طالما كان القياس قياسا صحيحا فلا بد وأن يوافق المنقول الصحيح كما سيأتي في القياس إن شاء الله. رابعها، ثبت باستقراء. انظر بقى هنا بعد أن دلل بهذه المقدمات أتاك بالخبر اليقين. قال: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة، أن جميع الإجماعات منصوصة. بالطبع هذا أمر قد يقول قائل: كيف نقول إن ابن تيمية لا يتحدث عن جميع الإجماعات المدعاة، بل هو يتحدث عن الإجماعات المحققة؟ وقد سبق أن بينت لحضراتكم في بداية الكلام عن الإجماع أنه ليس كل ادعاء للإجماع هو في محله، وإنما هناك إجماع حقيقي وهناك ادعاءات، ياما ادعاءات كثيرة للإجماع لكنها ليس عليها دليل. تمام؟ وحينما تحقق المسألة تجد أن هذا الإجماع قد يكون على خلاف الحديث، ولا يوجد إجماع على خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تجد من يخالف في ذلك. فابن تيمية حينما يقول ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة، يقصد الإجماعات الإيه؟ المحققة وليست المدعاة، فما أكثر الإجماعات المدعاة. جيب بعد أن انتهينا من ألف وباء المسائل التي فيها الكلام على مستند الإجماع، قال: اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس. هل يجوز أن يستند الإجماع؟ الإجماع لابد وأن يستند إلى دليل، هذا الدليل الكتاب أو السنة. طيب، وهل الإجماع والقياس أليس بدليلين؟ نعم، بلى، دليلان، مش كده ولا لا؟ هما دليلان الإجماع والقياس. فهل يوجد إجماع مستند إلى اجتهاد أو قياس للكتاب؟ أبوابه كثيرة. قال: فمنعه البعض وأجازه البعض، وبناء على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ. بمعنى قال: إن كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة النص ذكرها، ومن رأى دلالة القياس ذكرها، والأدلة الصحيحة لا تتناقض، لأن الذي استنبط الحكم عن طريق دلالة القياس واستخدم القياس بطرقه الصحيحة وقاس قياسا صحيحا وصل إلى الحكم، والآخر علم نصا في المسألة فقال هذا، إن المسألة قد أجمع عليها العلماء مع أنها مستنبطة من قياس قاسه الإمام أبو حنيفة، يرد عليه الآخر يقول له: بل كان في المسألة دليل خفي على أبي حنيفة وخفي على من نقل أو نقل إليه الإجماع، فظن أن هذا الإجماع مبني على قياس لأبي حنيفة ومن قاس معه، وإنما كان في المسألة دليل خفي على علماء الرأي. واضح؟ فإذا انظر هنا: وبناء على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ، خلاف لفظي، إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن علم دلالة النص قال مستند إلى النص، ومن لم يعلم النص قال هو مستند إلى القياس أو الاجتهاد الذي علم. قال: والأدلة الصحيحة لا تتناقض، لأن النص صحيح والقياس كان صحيحا، فهل يتناقض القياس الصحيح مع الحديث الصحيح حتى ولو لم يعلم القائس الذي قام بالقياس أن هناك في المسألة نص، وإنما هو قاسه على نص آخر، فحينما جاء نص في نفس المسألة كان متفقا مع الايه؟ مع القياس. قال والأدلة الصحيحة لا تتناقض إلا أنه قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض. ومن ادعى أن من المسائل ما لا يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط، وهو على كل حال مخبر عن نفسه. الذي قال هذا الكلام هو يخبر عن نفسه، لكنه لا يخبر عن أمر أو عن الحق الحقيقة في نفس الأمر. هو يخبر عن إيه؟ عن أخبار عن نفسه. كما يأتي بعض الناس ويقول حديث الأحاد يفيد الظن، نقول هو صادق لأنه يخبر عن إيه؟ عن نفسه. هو ما أحس ببرد اليقين من هذا الخبر لأنه ما تشبع بدراسة الأسانيد ولا بعلوم السنة. يعني رجل من علماء الرأي، رجل من علماء الكلام، لا يعرف في الأحاديث إلا بعض الأحاديث، وهو لم يدرس تواريخ الرواة وكلام العلماء ورحلات العلماء، الرحلات التي قام بها، الرحلات التي قام بها أهل العلم، ولم يدرس تاريخ هؤلاء الأئمة العظام، ولم ينظر إلى هؤلاء الأئمة كيف كانوا يصححون ويضعفون، وكيف كانوا يجمعون الطرق ومشاكل ذلك، لا يعرف. فيقول حديث إنما الأعمال بالنيات يفيد عند الظن، هو صادق أم كاذب؟ نعم، هو مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ. لكن صادق ولا كاذب؟ هو صادق، لأنه يخبر عن إيه؟ عن نفسه. واخد بالك؟ خدوا بالكم عشان لحسن ما حد يخرج يقول ده بيقول إن خبر الواحد يفيد الظن والراجل صادق. صادق لأنه يخبر عن نفسه، هو ما أحس باليقين، لكنه عند المتخصصين يفيد الإيه؟ يفيد العلم، مش كده ولا إيه؟ يفيد العلم عند المتخصص، ولكل علم متخصصوه الذين يؤخذ عنهم العلم. لكنه مخطئ ولا مصيب؟ لا مخطئ طبعا، مخطئ، لكنه يخبر عن نفسه. فهذا الذي قال إن الإجماع استند إلى قياس صادق ما كذبش، لأنه ما عرف أن هناك في المسألة إيه؟ حديث أو نص. واخدين بالكم؟ فقال ومن ادعى أن من المسائل ما لا يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط. ما قالش كذب. شفتوا الفقه والدقة في الكلام؟ ما كذبش. الرجل يخبر عن نفسه وهو صادق، ولكنه وقع في الغلط، وهو على كل حال مخبر عن نفسه. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 19 الذي تحدث فيه عن الأصول أو الإجماع. وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك، وذكر أمثلة على استناد الإجماع إلى الاجتهاد، إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه، وهذا مما يعزز القول بأن الخلاف لفظي، إذ الجميع متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل. غاية الأمر أن هؤلاء قالوا هو مستند إلى دليل غير النصوص اللي هو الاجتهاد أو القياس، وهي أدلة معتبرة عند فقد النصوص، والآخرون يقول بل علمنا فيها نصوصا، بل علمنا فيها نصوصا. قال وهذا الدليل في مسألة ما قد يعتبره البعض اجتهادا، ولكن البعض يعتبره نصا. وهذه المسألة أشار إليها في الهامش بقوله، ضرب مثلا فقال كإجماع الصحابة رضي الله عنه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فبعضهم يرى أن مستند هذا الإجماع النص الجلي، وبعضهم يرى أن مستند ذلك القياس. القياس لأنه رضيه لهم إيه؟ لدينهم. أفلا يرضى هذا الذي رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لديننا حينما قدمه للإمامة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ قالوا هذا قياس. البعض ظن أن إجماع الصحابة كان على هذا القياس. هم أجمعوا على إمامة الصديق ولا لا؟ أجمعوا. لكن مستند الإجماع هل هو قياس كما قالوا هنا، أم هناك أدلة؟ وهناك أدلة. ارجعوا إلى شرح الطحاوية، وقد شرفنا على الوصول إلى هذه المسألة في شرحنا للطحاوية، يسر الله إتمامها. فالنص الجلي مش نص واحد، ده عدة نصوص دللت على أحقية أبي بكر الصديق بالإيه؟ بالخلافة، كما قال اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر عمر. وفي نص أجل من هذا النص، وحينما تسأله المرأة إن جئت فلم أجد، فمن يعطيني أو من يعني يحل مشكلتي أو من هذا القبيل، ماذا أفعل؟ قال اذهبي إلى أبي بكر ستجدين أبا بكر. إذا معنى ذلك أن أبو بكر الصديق هو الذي سيكون مكان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة المجال بالطبع لا يتسع إليها، ولكن المسألة البعض يرى أن هذا الإجماع جاء بالقياس أو مستند القياس، ولكن الذي ينظر في المسألة يجد أن هذا الإجماع مستند إلى الإيه؟ خذوا بقى أهو ده دليل على هذه المسألة، أهو ده إجماع ولا مش إجماع؟ ده إجماع متحقق. إياكم أن تظنوا أن هناك من خالف، أجمع الصحابة كلهم. كان في البداية هناك تململ من البعض لأنهم ظنوا أنه من الممكن أن يكون للأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، كما قال سعد بن عبادة وقالوا في سقيفة بني ساعدة. ولكن حينما أمطرهم عمر بن الخطاب بالفرقان وبين لهم أن الأنصار يتبعون المهاجرين كما بين الله عز وجل واستدل عليهم بالقرآن، سلموا له وأذعنوا لحجته، لأنهم لم يكونوا أصحاب هوى ولم يكونوا طالب دنيا. وبعد ذلك أجمع الصحابة كلهم على إمامة الصديق، فلم يكن منهم من يشرئب عنقه وتتطاول إلى أن يتساوى مع صديق الأمة رضي الله عنه. وكل الأكاذيب التي حدثت بعد ذلك كلها من فعل أتباع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه وعلى أتباعه. ومن هنا هل الإجماع أو ده إجماع متحقق ولا مش متحقق؟ يبدأ بقى ابن تيمية وأمثاله ينظرون هل هو استند هذا الإجماع إلى القياس والاجتهاد أم استند إلى النص؟ لا، استند إلى النص. وعلى هذه الوتيرة وعلى هذا السبيل المستقيم صار الأئمة لاستخراج الأدلة التي استدل بها العلماء على استناد الإجماع إلى نصوص. واضح؟ المسألة انتهينا من المسألة الخامسة، المسألة السادسة، الأحكام المترتبة على الإجماع، وهي المسألة الأخيرة في باب الإجماع، المسألة الأخيرة في باب الإجماع. الأحكام المترتبة على الإجماع. إذا ثبت الإجماع فإن هناك أحكاما تترتب عليه. إذا ثبت بحق، فما هو الذي يترتب عليه؟ نقول أولا وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، لأنه دليل ودليل مستند إلى نص، فلا يسعك المخالفة. وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حجة، فإن لم يجب اتباعه ولم تحرم مخالفته فما معنى كونه حجة إذن؟ يبقى كونه حجة بمعنى أنه يجب اتباعه، يجب الاتباع وتحرم المخالفة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، إذا ثبت القضية، إذا ثبت ولذلك دايما طالب العلم إذا قيل له في المسألة هناك إجماع يبحث هل المسألة مجمع عليها أم لا، لأنك من الممكن أن تغتر بقول مدعي الإجماع فتخالف نصوصا، الأمر خطير. فنقول إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه. لا يأتي واحد ويقول وفي ايه هم رجال ونحن رجال، لا رجال ايه، قف اقف عند حدك والزم حدك، وإلا كنت ممن قال الله في شأن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فاحذر، ضع هذه الآية نصب عينك. ويترتب على هذا الحكم ما يأتي على كونه حجة، ألف لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. سبحان الله، يعني أنت رجل من أهل الاجتهاد، كنت لبنة في بناء هذا البناء المسمى بالإجماع في هذه المسألة، فإذا أجمعت الأمة هل يجوز لك بعد ذلك أن تنقض اجتهادك؟ لا، أصبح ملزما لك، لأن الله ألهمك أن تجتهد هذا الاجتهاد لكي يلتئم البناء المسمى ببناء الإجماع في هذه المسألة. فحينما تم الإجماع في هذه اللحظة أصبح حجة، فهل يجوز لبعض أهل الإجماع أن يقوموا بنقضه ويقولون أنا رجعت عن رأيي؟ كان رأيي ليك ورجعت عنه لما يكون المسألة ليس فيها إجماع. أما وقد أصبحت أنت لبنة في بناء الإجماع، فإن رجوعك ونقضك لاجتهادك ليس من حقك، لأنك حينئذ لأن واحد يقول طب ايه اللي فيها؟ نقول اللي فيها أنك حينما تأتي لإعادة النظر في المسألة تكون محجوجا بإجماع، تقول أنا كنت أحد لبناته. نقول وليكن، أصبح إجماعا أم لا؟ ولم تجمع الأمة على ضلال، لم تجمع الأمة على ضلال فقد أجمعت. إذن أنت أصبحت الآن كأنك بتنظر لإجماع من 1000 سنة، لأنه حجة أصبح كنص أمامك. واخدوا بالكم ولا لأ؟ نعم. لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. ب، ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم. يجي اللي بعدهم خلاص بنظر في المسألة بجد فيها إيه؟ إجماع سبقني. ثانيا، أن هذا الإجماع حق وصواب، أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ، لأنه دليل شرعي، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويترتب على هذا الحكم، تترتب على كون الإجماع حقا وصوابا، يترتب ما يأتي. ألف، لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، لأنه لو وقع إجماع على خلاف نص معنى ذلك أن الأمة أجمعت على محادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة. ينفع؟ لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا. يقول لك هذا النص منسوخ بالإجماع، فعش الأمة لا تنسخ. الإجماع كاشف وليس منشئا، خدتوا بالكم ولا لا؟ هل الإجماع يعد كاشفا أم الإجماع منشئ للحكم؟ لا، مش منشئ. اللي منشئ للحكم الايه؟ الكتاب والسنة. ده حتى القياس مش منشئ، القياس كاشف، القياس كاشف يكشف، فالإجماع كشف فقط. فهل الكاشف يستطيع له أن ينسخ المنشئ؟ ما ينفعش، ده المنشئ النصوص اللي بتنشئ الأحكام، قرآن وسنة. لكن الإجماع كشف أن في هذه المسألة، كشف أنه لا يجوز فيها الخلاف، لأن هذه المسألة حكمها الشرعي كذا. لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين. لو وجدنا أحدا قد ادعى أن هناك إجماع قد خالف نصا من النصوص، فمن ادعى وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين. الأول، عدم صحة وقوع هذا الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ومخالفة النص خطأ. يعني أنت عايز تقول لي يأتي إنسان ويقول الأمة أجمعت على خلاف هذا الحديث، نقول معاذ الله أن تجمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على مخالفة حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم صحة وقوع هذا الإجماع، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، أن هذا النص منسوخ فأجمعت الأمة على خلافه. إيه ده؟ يعني الأمة نسخت؟ لا، كشفت كون هذا النص منسوخ، كون هذا النص ايه منسوخ، كشفت. ما قلنا الاجماع كشف، وذلك قال لك ان هذا النص اللي خلف الاجماع منسوخ، فاجمعت الامة على خلافه كده وخلاص. قال لك لا، استنادا الى النص الناسخ، يبقى عندي نص ايه ناسخ. وابن تيمية الكلام هنا جميل قوي، البعض يقول اجمعت الامة على على ان هذا الحديث منسوخ، نقول وما حجة الاجماع؟ اليس دليلا؟ اليس حديثا نصا؟ يقولون نعم. اين هو؟ يقولون ضاع. يقول معاذ الله ان تحفظ الامة النص المنسوخ وتضيع النص الناسخ، ما ينفعش. واخدين بالكم؟ الامة يستحيل انها تحفظ المنسوخ وتضيع النص الناسخ اللي هو المحكم، تأخذ المحكم تضيعه وتنساه وتهجره وتحفظ وتنقل إلينا النص المنسوخ، ينفع؟ فلو نقلت تنقل الإسنين معا. قال ابن القيم: ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لأن قلنا إذا كان بعض أهل العلم يجهلون بعض النصوص فيقيسون ويوافق قياسهم الإجماع، لكن من الممكن أن يضيع أو يغيب بعض الأحاديث الناسخة على بعض أهل العلم، لكن ليس على كل أهل العلم. ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلا لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع. واحد يقول ايه اللي يمنع؟ ما انا عندي ادله قطعيه تتعارض وينسخ بعضها بعضا، ولما يكون عندي نص قطعي الدلاله وقطعي الثبوت كالقران الكريم، مش من الممكن انه ياتي ناسخ له فيما بعد ولا لا؟ نعم ينسخ. يقولون: افلا ينسخ الاجماع الاجماع؟ نقول: هذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ شيء من التدقيق. الأمة تجمع في جيل من الأجيال، حينما تجمع فلا تجمع على خطأ، فلابد أن تجمع على نص. الإجماع هل يجوز بعد؟ هل يجوز الإجماع في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا، الإجماع لا يكون إلا إيه؟ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للأمة أن تجمع إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإجماع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا حينما تجمع الأمة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإجماعها إيه؟ حق، فلا تجمع على باطل، فأجمعت على إجازة هذا العمل. فيأتي جيل آخر فيجمع على تحريم نفس العمل، يبقى شيء من اثنين: إما أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة في أحد الإجماعين الأول أو الثاني، وإما أن تكون الشريعة متناقضة، لأن الإجماع كشف حكم الله ثم كشف حكم الله مرة أخرى، فكان هذا مغيرا لهذا، والإجماع ده حق والإجماع ده حق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة لا هنا ولا هنا. ولا يجوز بعد محمد عليه الصلاة والسلام نسخ، يبقى لم يوجد إلا الإيه؟ التناقض. فإما التناقض وهذا محال في الشريعة، وإما أن يكون الأمة قد أجمعت على ضلالة في أحد الإجماعين وهذا لا يجوز، فيه تكذيب للنصوص. وإما الأخرى أن أحد الإجماعين إيه؟ باطل. واضح المسألة ولا لا؟ واضحة؟ نعم. وللأسف قال بعض أهل العلم بجواز أن تجمع الأمة على حكم مغاير لحكم أجمعت عليه سابقا. قال: ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلا لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع. واضح؟ ولا يجوز ارتداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافة، لأن الردة أعظم الخطأ، وقد ثبت بالأدلة السمعية القاطعة امتناع إجماع هذه الأمة على الخطأ والضلالة. فإذا كانت الأمة لا تجمع على خطأ ولا ضلالة، ف فما فإن كانت لا تجمع على خطأ ولا ضلالة على الإطلاق فما بالكم بأعظم الخطأ وبأعظم الخطيئة وبأعظم الضلال ألا وهو الردة لا تجمع عليه الأمة طبعا صح ولا تجمع الأمة على بدعة لا تظنه فلا بد في الأرض من قائم لله بحجة لا بد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ذلك ولا يمكن للأمة أيضا تضييع نص تحتاج إليه واضح؟ وذلك أن النص الناسخ يستحيل يضيع بل الأمة معصومة عن ذلك لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة كل الأمة تضيع نصا يستحيل يبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة ولا لا كلها قد يغيب على بعض الحفاظ بعض الأحاديث ولكن هل يغيب على كل الحفاظ بعض الأحاديث لا فجميع الأحاديث محفوظة بحفظ الله إياه وذلك لو وجدت حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعف بعض العلماء يأتي البعض وقاله بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن جاء من بعض الطرق المعلولة الله سبحانه وتعالى يلهم بعض أهل العلم ليأتي بطرق أخرى لهذا الحديث لكي يقوم بإيه؟ بتصحيحه أو بتحسينه حتى يكون هناك قائم لله بحجة ولا يضيع نص من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ولذلك بعض الناس يأتي ويقول هذا صحح الحديث وذاك ضعف الحديث يا أخي هذه مواهب ربانية الله شاء ألا تضيع السنة شاء ألا تضيع وشاء سبحانه وتعالى أن تأتي بهذا الأسلوب ويؤجر أهل العلم وشاء أن يخفي بعض النصوص على بعض الناس فتأتيهم ولكن من طريق غير صحيح ولكنها تأتي للبعض الآخر من طرق أخرى فيلهمهم سبحانه إلى تصحيح أو تحسين الحديث فيكون من قسم المقبول فيقبل الحديث كما ألهم هذا أن يستنبط من هذه الآية أو من هذا الحديث نصا يغيب عن الآخرين واضح وكلها مواهب من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى وكما تعلمون إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر يقول ولا يمكن للأمة أيضا تضييع نص تحتاج إليه بل الأمة معصومة عن ذلك لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة هذا الكلام لا تجدونه في كتاب أصول مجموعا أبدا يستحيل أن تجد كتابا وعرفتم الآن لماذا اخترنا هذا الكتاب لتثبيت منهج أهل السنة والجماعة مش القضية قضية بندرس أو بنشرح أو بنقرأ متنا من متون أصول الفقه لا القضية هذا الكتاب يشمل دراسة منهجية لمنهج أهل السنة والجماعة ليس في أصول الفقه وحده ولكن في عموم احترام وتعظيم وتقديس النصوص وكيفية التعامل معها ويربي فيك الهيبة للنصوص هذا لا تجده في أي كتاب أصول على الفقه وإنما هي دراسات تجدونها كما قلت لكم كالدراسات الرياضية الجبرية يقول قال الشافعي رحمة الله عليه لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا لا نعلم رجلا شوف الشافعي يقول هذا الكلام وأمامه من؟ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين أئمة الدنيا في هذا الزمان والشافعي يقول لا نعلم رجلا نكر في سياق النفي تفيد العموم لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء فإذا جمع علم عامة أهل العلم العموم يعني فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها بالسنن يعني أتى على السنن يبقى لو جمعنا علمهم جميعا يأتي على السنن جميعها وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره شوف الجمال انظر إلى الجمال نعم وقال أيضا ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم، عامتهم ليس المقصود العامة ضد الخاصة، لا عامتهم إيه؟ عموم، العموم يعني كلهم جميعهم. ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، لا تغيب عنهم مجتمعين ولكن تغيب عن بعضهم. ولذلك أكمل وقال ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله. هذا تكملته في الرسالة، يعني بكمل لكم الجملة من كتاب الرسالة. هذا الكلام يوافق كلام من؟ الإمام ابن القيم السابق. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله. تتماشي الأمة. شوفوا يقول هنا أمرا مقطوعا به ومع ذلك يقول إيه؟ إن شاء الله. الله قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، كده كله بمشيئة الله تعالى. وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع. المسألة الأولى، إذا اختلف الصحابة على قولين، إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قوله. نقرأ اللي في نقرأ الهامش إخواننا. الهامش بيقول في إيه؟ القدر الجامع بين هاتين المسألتين، المسألة الأولى إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قوله، والمسألة الثانية في الصفحة 182 على طبيعتي أنا، يقول إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجوز للتابعين الإجماع على أحدهما. يقول في الهامش القدر الجامع بين هاتين المسألتين، في الهامش رقم 6 القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو إذا اختلف الصحابة أو أهل عصر من العصور على قولين فهل يعد هذا الاختلاف إجماعا على هذين القولين او لا يعد كذلك؟ يعني الصحابه مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال اضرب لكم مثلا بمساله مشهوره قوي في زماننا الان، النقاب فرض ولا سنه ولا بدعه؟ فرض عند بعض اهل العلم وسنه مستحبه عند البعض الاخر، صح؟ هذا امر مجمع عليه. فاذا جاء بعض الناس في هذا الزمان وان انتسبوا الى العلم وقالوا إن النقاب بدعة، قولهم هذا مردود عليهم أم لا؟ مردود عليهم. يعني جاء بعض الناس الآن النقاب دي عادة قديمة عربية وعادة تركية وعادة نقشبندية، أي كلام كأي كلام. في بعض الناس بيقولوا هذا الكلام، اخترعوا هذه البدعة، اخترعوا هذه البدعة وأرادوا أن يسلموا في الإسلام السلمة بهذا القول. وعلى ما اذكر ان الذي قال بهذا الكلام كان بعض من الف كتابا وسماه تعريف الاصحاب او تحذير الاصحاب من او في تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. نعم نعم اسماعيل منصور. المهم تحريم النقاب هذا القول يخالف الاجماع، لان الامه اجمعت على لا نجد إلا قولين عند الفقهاء، النقاب مستحب يا النقاب إيه؟ فرض. مش دي القولين في المسألة؟ ما بنتكلمش عشان نحقق المسألة، إحنا بنذكر إن في المسألة إيه؟ ها؟ قولان. حينما يأتي بعض الناس ويقول بدعة أو النقاب حرام هذا مخالف للإجماع، فاحذروا. يبقى هذا مخالف، ولذلك ما تناقش، قل له احذر، انت على شفا هلكه، انت خالفت الاجماع، انت مخالف للاجماع، وتبدا تنصحه في هذا الامر والا فاغسل يديك منه. يقول القدر الجامع بين الهامش، القدر الجامع بين هاتين المسالتين هو اذا اختلف الصحابه او اهل عصر من العصور على قولين فهل يعد هذا الاختلاف اجماعا على هذين القولين أو لا يعد كذلك؟ وقد بني على اعتباره إجماعا مسألتان، ألف أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، باء أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين. يبقى القول الأول لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، هذا مسلم، لكن لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين، هذه المسألة فيها تفصيل لا تؤخذ هكذا، وإنما فيها إيه؟ تفصيل. ذلك هو أتى بها في الهامش، فطالما هو همشها فلنهمشها نحن أيضا حتى لا نطيل عليكم، يعني هو همشها فلنهمشها، وإلا فإن المسألة فيها تفصيل. فالقول الأول مسلم، لكن القول الثاني غير مسلم، لأن الحق عند الله واحد، فحينما اختلفت الأمة اختلفت على إيه؟ قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه معنى أنك تحدث قولا ثالثا أن الحق قد غاب عن الأمة في هذه الإيه؟ العصور. يبقى الأمة ضاع عنها الحق في فترة من الفترات، وهذا لا يجوز، واضح؟ وهذا لا يجوز، يعني الأمة قالت قولين في المسألة، ده حرام، ده قال حرام، واحد قال إيه؟ حلال. الحق إما حرام وإما حلال، مش كده ولا لا؟ إما حرام وإما حلال في هذه المسألة، واجب أو مستحب، الحق يدي يدي، لأن الحق عند الله واحد ولا متعدد؟ طيب لو قلنا ده في قول ثالث غاب عن الأمة، يبقى الأمة هنا لم يكن فيها في عصر من العصور قائم لله بحجة، خلت من وجود قائم لله بحجة، فلا بد إحداث قول ثالث. لكن أن تأتي الأمة فتجمع على أحد القولين، يبقى أحد القولين علمنا حينما أجمعت الأمة أن هذا القول هو الإيه؟ الحق، لأن كان في واحد فيهم خطأ فأجمع، فإيه الإشكال في هذا؟ ولكن المسألة أيضا فيها تفصيل في قضية أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين، ليست هي بهذه الإيه؟ البساطة أو السهولة. قال وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع. المسألة الأولى، إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم، وهذا قد مثلنا له، لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعا كما تقدم آنفا، وفيه أيضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، لو قلنا ان في قول ثالث غاب عنه، وانه لم يبق من اهل ذلك العصر على الحق احد، وهذا باطل كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى، ده في اخر الكتاب لما نتكلم عن احكام الايه الاجتهاد. قال اما احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا. أما إحداث تفصيل، اسمع دي بقى، أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا، إذ لا يعد هذا التفصيل قولا جديدا. ويذكر مثالا في الهامش نقرأه بروية، بروية عاوزين العقول بإذن الله تبارك وتعالى تستوعب. مثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان، أن يقول البعض إن الجد أب يحجب الأخ. في علم المواريث هناك قول من الأقوال يقول إن الجد أب يحجب الأخ، وده قول الحنابلة، الجد أب، ومذكور في القرآن إن الجد أب ولا لأ؟ نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده؟ الجد أب، طالما هو اب يحجب ايه؟ الاخ، ده قول الحنابلة. والبعض الاخر يقول ان الجد والاخ يرثان، فيجعل الاب والاخ يرثوا معا، اذا وجد الاب مش موجود والجد موجود مع الاخ. الاولون يقولون ان الجد اب، فان كان الجد اب يحجب الاخ، خلاص لا يرث الاخ لا الشقيق ولا لاب، مش كده؟ ولا لأم في وجود الأب. طب في وجود الجد، الحنابلة يقولون الجد أب فيحجبون الإيه؟ الأخ. ولكن البعض الآخر يقولون لا، إن الجد والأخ يرثان، يرثوا الاثنين مع بعض، مفيش حد يحجب الثاني. فكان هذان اختلفت الأمة على القولين دول، مفيش قول ثالث. فكان هذان القولان اجماعا على ان للجد نصيبا. فالقول بان فاذا جاء ات فقال بل يحجب الاخ الجد هذا قول ثالث ما ينفعش. يبقى القول الاول الجد يحجب الاب، هذا مذهب الحنابلة، قد يكون حقا وقد يكون خطأ. القول الثاني بل يرثان معا، هذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا، بل الأمة أجمعت على القولين. فأن يأتي آت في جيل متأخر ليقول بل الأخ يحجب الجد فقد أحدث قولا ما عرفته الأمة قبل ذلك، فيكون هذا القول إيه؟ مردودا على قائله. خد بالك، قال كالقول بأن الأخ يحجب الجد خرق لهذا الإجماع. يبقى ده المثال القول الذي يرفع، يبقى لو جاء قول ثالث يرفع هذا مردود زي قضية النقاب، واضح؟ أما إذا المثال القول الثالث أن يأتي جيل جديد فيأتي بقول ثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان وإنما يجمع بين القولين، ضرب عليه مثلا يتضح من الآتي: أن يقول البعض في متروك التسمية من لم يسمي على الذبيحة، هو مسلم ذبيحة مسلم ولكنه لم يسمي، البعض يقول في متروك التسمية يؤكل مطلقا والبعض الآخر يقول يمنع مطلقا. فإذا جاء الأمة أجمعت على القولين، مفيش حد قبل كده قال بقول ثالث، فالقول بأنه يؤكل في ترك التسمية نسيانا لا عمدا تفصيل، لأنه وافق كلا من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا، فهو في حالة النسيان وافق المجوزين وفي حالة العمد وافق المانعين. فيقول لك لو أنت وأنت بتذبح تذكرت التسمية ولم تسمي فهي هناخد بقول الإيه؟ من منع مطلقا. فإذا نسيت سنأخذ بقول الإيه؟ المجوزين. يبقى هذا القول لو جاء وقاله واحد فهو قول ايه؟ لم يخالف، ما نقولش انه خالف الاجماع، لانه ايه؟ اخذ ببعض من القولين فلم يعارضهما ولم يناقضهما. نرجع الى اصل الكتاب. قال اما احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا، اذ لا يعد هذا التفصيل قولا جديدا، وبين هذا التفصيل بمثاليه في حاشية الكتاب. قال وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين فألا يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة في تأويلها أو تأويله على قولين أو لا. يبقى أنا لما باجي أذكر أقوال المفسرين في القرآن من السلف وأقوال شراح الأحاديث، بس أكون صبرت المسألة وعلمت أنها لا يوجد فيها غير هذه الإيه؟ الأقوال، فأن يحدث أحد الناس قولا جديدا يبقى هنا إيه؟ هذا مردود، ولكن هذا له إيه؟ ضوابط وليس على عواهن هكذا. ولذلك سيقول إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن الله قد أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، لأن كلا القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذي لم يقوله. اللهم إلا إن كان المراد، اسمع بقى هنا التفصيل، إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إرادة معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد فهذا جائز، يأتي التأويل تحدثه جديد بشرط تحتمل الآية حسب قوانين اللغة وقوانين الاستنباط بغير أن يحكم أن هذا هو المراد وغيره كل خطأ. فلو قال جميع ما سبق في تفسير الآية خطأ هو دي المصيبة، لكن أن يأتي بقول وهذا القول يحتمله النص، لأن هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال لم يحصروا النص فيها بل كما بين شيخ الإسلام في رسالة أصول التفسير أنهم يفسرون أحيانا العام ببعض أفراده وهكذا. فالمسألة ليست بهذا التقييد، وإنما هذه المسألة فيها تفصيل طويل اختار منه شيئا وذكره هنا. قال: اللهم إلا إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إرادة معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد، فهذا جائز، إذ ليس في أهم شيء، حط تحت دي خط، إذ ليس في نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الصواب والإجماع على الضلالة والخطأ. فالمحظور هو أن تكون الأمة قد قالت إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى. المحظور هو أن تكون الأمة قد قالت إن هذه الآية أو هذا الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى. هل الأمة قالت هذا في تفسير آية من الآيات؟ إن جاء ذلك فيكون القول الثالث تجويزا لخفاء مراد الله عن كافة الأمة، وهذا ممتنع قطعا. واضح الكلام؟ وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز. يعني واحد يقول أتيت في مسألة من المسائل بدليل لم يستدل به السابقون، نقول وما في هذا؟ هل نحن هنا قد ضللنا الأمة بنسبتها إلى أنها لم تذكر هذا الدليل؟ يكفي الأمة شرفا أنها قالت بالحق في عصر من في كل عصر من العصور فيها طائفة قالت بالحق، لكن كثرة الأدلة من باب تكسير الأدلة سواء النقلية أو العقلية، وهذا ليس فيه تجهيل للأمة، لأنه أيضا حينما يستدلون لا يستدلون بجميع الأدلة، بل هم يأتون بما تيسر في هذا الباب. أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز، لأن الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق، إذ يمكن معرفة الحق بدليل واحد، وليس في إحداث دليل جديد نسبة الأمة إلى تضييع الحق بخلاف مسألة إحداث قول ثالث. واخدين بالكم ولا لا؟ والكلام ده منقول عن روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. يبقى المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحكم ذكرناها، اختلاف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعده إحداث قول ثالث. المسألة الثانية، إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما، لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. خلي بالكم الكلام ده سيأتي له ضابط فيما بعد، له ضوابط ستأتي في لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين هل يجوز للتابعين أن يجمعوا على أحدهما؟ يقول لا. لماذا؟ يقول لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. قال: ولأن نزاع الصحابة واختلافهم لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع، فلا يصح انعقاد إجماع يخالف بعض الصحابة، لأن المسائل على نوعين، نوع للصحابة فيه قول أو أقوال، فيجب في مثل هذا النوع اتباع ما عليه الصحابة من إجماع واختلاف. ولذلك بوب الخطيب البغدادي بقوله: باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج عنه. ده كلام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. يبقى أنت بتتبعهم في إجماعهم وفي خلافهم، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان ينقل عنه في المسألة أكثر من من قول ومن قولين. ليه؟ لأن هذا ما جاء عن السلف الصالح، يحكى له في المسألة أقوال متعددة على حسب ما وصله من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو النوع الأول. والنوع الآخر من المسائل هو المسائل الحادثة بعض الصحابة والتي لم ينقل فيها للصحابة كلام، ففي مثل هذا النوع يجوز لمن بعدهم الإجماع أو يجوز لهم الاختلاف في إدارة الدليل الشرعي. يبقى كان كلامنا خاص بمين؟ بالصحابة مش بالتابعين أو من بعدهم. الصحابة خلاف الصحابة هل يجوز أن يجمع من بعدهم؟ معناه أن بعض هؤلاء الصحابة الذين هذا الكلام لابد يكون مرتبط بضابط. هذا الضابط إيه؟ ابن تيمية هيقوله مش عايز أتعجل وأقوله لكم، نقرأ علشان نبقى إيه؟ مرتبطين بترتيب الكتاب إن شاء الله. يقول: ولأجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابة هو التخير من أقوالهم بالدليل، أن تتخير من أقوالهم بالدليل، واعتبار هذه المسألة التي اختلف فيها الصحابة من مسائل الاجتهاد التي ترد إلى الدليل. ما حدش يبدع حد ولا حد إيه ينكر على حد، ولكن المسألة إيه فيها سعة طالما الصحابة اختلفوا فيها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فإنهم يعني السلف أفضل ممن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. يبقى إجماعهم ونزاعهم أفضل من إجماع غيرهم ونزاع غيرهم، ولذلك ينبغي أن نعرف إجماعاتهم ونزاعاتهم في العلم والدين. قال: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا طبعا وإجماع غيرهم معصوم، ولكن تحقق إجماع غيرهم صعب إن لم يكن مستحيل، بعكس تحقق إجماع الإيه؟ الصحابة. وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. إذا تنازعوا فالحق، فلا يجوز إحداث قول إيه لم يقولوا، فلا يخرج الحق عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاولهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم على الإطلاق. قال لك لا، حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلاف، لأن النهاية الأصل والحجة مين؟ الكتاب والسنة. فمن الممكن أن يكون بعض الصحابة قد أخطأ، فأنت ما تقولش أخطأ علشان قياس ما رأيته أنت أو اجتهادك، فقل أخطأ لو كان مخالف للإيه؟ للكتاب والسنة، واخد بالك ولا لا؟ فقال: ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلاف. يبقى يجوز تخطئة الصحابة؟ نعم، مش كلهم، بعض الصحابة يجوز تخطئة بعض الصحابة، نعم، بشرط ايه؟ مخالفة الكتاب والسنة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو القضية اجتهادية تتخير من اقوالهم وتحاول ان تستدل لاجتهادك الذي لن يخرج عن اجتهادات الصحابة، لكن إذا وقع أحدهم في مخالفة الكتاب والسنة كائنا من كان، وأمامكم كلام ابن عباس رضي الله عنه: تكاد حجارة تسقط علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أبو بكر وعمر، وابن عمر خالف أباه في بعض المسائل، وابن مسعود انتقد على عثمان بن عفان وقال الخلاف شر، كل ذلك في سياق أن الدليل هو الكتاب والسنة. لكن إذا اجتهدوا والمسألة ليس فيها نص، هل يجوز أن نخطئ الصحابة ونتهجم على تخطئتهم؟ لا. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. إذا تقرر ذلك فإنه لا يسلم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة، فمن ادعى وقوع ذلك لا فلا يخلو الحال من امرين. لو ادعى احد ان هناك اجماع في عصر التابعين او من بعدهم على احد قولي الصحابه حينما اختلفوا، فلا يخلو الحال من امرين: الاول ان هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابه. شفت الضابط ده اللي قلت لك هيتاخر؟ يبقى هذا هو الضابط له، وإلا فمن الممكن أن يحدث الإجماع بعد عصر الصحابة على نص علمه بعض الصحابة وغاب عن البعض الآخر فخالفه مجتهدا ولم تسمح الظروف بلقائه لبقية الصحابة فلم يستقر الخلاف، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا يأتي أحد الناس ويستدل مثلا بما فعله الحسين رضي الله عنه، مش كده ولا لا؟ أو بما فعله عبد الله بن الزبير، بل هم جميعا محجوجون بماذا؟ بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الامام ابن حجر لما جاء في قضية الخروج على الحكام قال ايه؟ كان خلافا قديما ثم اجمع اهل العلم. فيجيش بعض الناس يقول لك اهو كيف يوجد اجماع على خلاف الصحابة؟ نقول لانه لم يكن خلافا ايه؟ مستقرا. شفتوا الضابط ولا لا؟ لبعض الناس بتخطف. اياكم والذين يقومون بخطف بعض المسائل من بعض الكتب بدون تحقيق المسائل العلمية. هي دي المشكلة. الهباش النباش الذي يخطف من حواشي الكتب ومن هنا ومن هنا بدون ان يتحقق من المسائل وبدون ان يقرأها. بعض طلبة العلم احيانا يأتيني ويقول اقرأ السطر ده واشرحه لي. اقول له لا، نبدأ نشوف الموضوع من اوله، ارجع مش كده نشوف. ما تجيش تقرأ سطر وتأخذ منه حكما او حجة وتطير بها في الافاق، تطير بها حاملا فتن. لا، امر خطير، لابد من ان يدرس الامر برمته. ولذلك لما قلت لكم اذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجوز للتابعين ان يجمعوا على احدهما، قلت لكم فيها ضوابط، ما تاخدوش الكلام كده على عواهن. فجاء الضابط هنا، اذا تقرر ذلك فانه لا يسلم وقوع اجماع على احد قولي الصحابة. فمن ادعى وقوع ذلك فلا يحل الحال من امرين: الاول ان هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة رضي الله عنهم ولم يشتهر عنهم، واذا كان الامر كذلك فان الاجماع على احد قولي الصحابة يكون صحيحا، اذ الممتنع هو وقوع الاجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة. واضح الكلام؟ الثاني لا يخلو الحال من امرين: الامر الاول ان الخلاف لم يستقر، الثاني ان المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي اجمع عليها المتأخرون بعدهم، لان اختلاف الزمان قد يؤدي الى تغير بعض الظروف والاحوال، مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدها واجمع عليها المتأخرون، فيكون هذا من قبيل الاحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي في اخر الكتاب. هذه مسألة اختلاف الاحكام باختلاف الزمان والمكان، مسألة سنحررها بمشيئة الله تعالى لما نصل اليها في اخر الكتاب. فلا بد اذا من التثبت من حقيقة المسألة المجمع عليها، هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟ واضح؟ ثالثا حكم منكر الحكم المجمع عليه. اللي ينكر الحكم المجمع عليه حكمه ايه؟ قال ابن تيمية: والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، واما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. ابن تيمية يتكلم عن اي الاجماعات؟ الاجماع المعلوم القطعي، وهذا لم يتحقق كما هو عند ابن تيمية وغيره الا في المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من انكر حرمة الزنا مجمع عليه يكفر، من انكر وجوب الصيام يكفر، من انكر حرمة الربا يكفر، واضح؟ من انكر فرضية الصلاة يكفر، لان هذه الامور ايه؟ مجمع عليه وهي المعلوم من الدين بالضرورة. فحينما تسمع والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه، يجي بعض الناس يقول لك الامام النووي قال هذه المسألة مجمع عليها والعلماء خلفوها. لا، ده شيء وده شيء، ده شيء وده شيء. الاجماع المعلوم اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو اجمع، اللي هو القطعي. وقد تقدم بيان الاجماع القطعي والظني في اقسام الاجماع، كلمنا قبل كده الاولى، قد تقدم بيان الاجماع القطعي والظني في اقسام الاجماع. رابعا حرمة الاجتهاد، اذ يجب اتباع الاجماع، فان الاجماع لا يكون الا على نص، ووجود النص كما هو معلوم مسقط للاجتهاد. يبقى لو ثبت الاجماع يحرم الاجتهاد، ينفع تجتهد في مساله مجمع عليها؟ يبقى مما يثبت ويترتب على، احنا بنتكلم عن ما يترتب على ماذا؟ ما يترتب على ثبوت الاجماع حرمة الاجتهاد، اذ يجب اتباع الاجماع فان الاجماع لا يكون الا على نص، ووجود النص كما هو معلوم مسقط للاجتهاد. خامسا سقوط نقل دليل الاجماع والاستغناء بنقل الاجماع عن نقل دليله، ويسقط ايضا البحث عن الدليل اكتفاء بالاجماع. يعني لو اجمع على المسألة هل يهتم الانسان بالبحث؟ ما هو الاجماع خلاص دليل كاشف لوجود الدليل، علمناه ام لم نعلمه. لكن هذا ليس معناه ان العلماء ما يبحثوش عن الأدلة. ده ابن تيمية قعد يعني عقم بعمل استقراء للقضايا المجمع عليها حتى علم انها جميعها ايه تقوم على أدلة. لكن انت لست ملزما ان نقلت الاجماع الصحيح الثابت ان تأتي بماذا؟ بدليل. الاجماع وحده ايه؟ ملزم. سادسا، ان في الاجماع تكسيرا للأدلة، خاصة وان الحكم المجمع عليه قد دل عليه النص ايضا. ما احنا قلنا الاجماع لابد ان يكون ايه؟ مستندا الى دليل من النصوص. قال ابن تيمية وكذلك الاجماع دليل اخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. وكل من هذه الاصول يدل على الحق مع تلازمها، فان ما دل عليه الاجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة. يقول لك هذا اصل فرض بالكتاب والسنة والاجماع، هذا يدل لان كل من هذه النصوص من هذه الاصول يدل على الحق مع تلازم. هذا في قوة، يعطيك قوة تكسير الادلة، يعطيك ايه؟ قوة. سابعا، ان الاجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا. يبقى لو انا عندي حديث احاد، وهذا الاحاد عند البعض يفيد الايه؟ الظن، واحيانا عند اهل السنة يفيد خبر الوحي الايه؟ ان لم تحتف به القرائن. ما احنا قلنا انه متى يفيد خبر الواحد العلم؟ اذا احتفت به القرائن. فان لم تحتف به القرائن كان مفيدا للظن، فان اجمعت عليه الامه افاد الايه؟ القطع. انتهى الامر، افاد القطع. الاجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد ان كان في الاصل ظنيا، كحديث الاحاد الذي اجمعت الامه على قبوله والعمل به. هذا يفيد الايه؟ العلم ولا الظن؟ لو اجمعت عليه الامه يفيد الايه؟ العلم، خلاص انتهى الامر. والاجماع سبب للترجيح، فيقدم النص المجمع عليه على غيره. خد بالك، الاجماع سبب للايه؟ لو انا عندي مسائل فيها ترجيح ارجح بين الادله، الدليل الذي ثبت عليه الاجماع يصبح ايه؟ مرجحا. والاجماع سبب للترجيح، فيقدم النص المجمع عليه على غيره. ولأجل ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: اعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص، تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة إيه؟ تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. وكذلك هو الإجماع القطعي اللي هو المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضروره. فلما يقول لك يقدم الاجماع على الكتاب والسنه، ليس الاجماع المجرد عن النص، وانما هو الاجماع المستند الى ايه؟ الى نص، او الاجماع القطعي الذي هو على المعلوم من الدين بالضروره. وبهذا ينتهي طبعا قضيه الترجيح، ستاتي في اخر الكتاب او في نصف الكتاب احكام الترجيح بمشيئه الله تبارك وتعالى بالتفصيل. بعد صلاة المغرب نتحدث عن باب القياس إن شاء الله، وتكونوا افطرتوا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.